المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ. دروس من تفسير القرآن الكريم. تفسير سورة الحديد. الدرس التاسع.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا وقل لنا وشيخنا والحاضرين. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قول الله تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، والله لا يحب كل مختال فخور. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل، ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد. يخبر تعالى عن قدره السابق في خلقه قبل أن يبرأ البرية، فقال: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم، أي في الآفاق وفي نفوسكم، إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، أي من قبل أن نخلق الخليقة ونبرأ النسمة. وقال بعضهم: يخبر تعالى عن قدره السابق في خلقه قبل أن يبرأ البرية، فقال: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم، أي في الآفاق وفي نفوسكم، إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، أي من قبل أن نخلق الخليقة ونبرأ النسمة. وقال بعضهم: من قبل أن نبرأها عائد على النفوس، وقيل عائد على المصيبة، والأحسن عوده على الخليقة والبرية لدلالة الكلام عليها، كما قال ابن جرير: حدثني يعقوب قال حدثنا ابن علي عن منصور بن عبد الرحمن قال: كنت جالسا مع الحسن فقال رجل: سله عن قوله تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، فسألته عنها فقال: سبحان الله، ومن يشك في هذا؟ كل مصيبة بين السماء والأرض ففي كتاب الله من قبل أن يبرأ النسمة. وقال قتادة: ما أصاب من مصيبة في الأرض، قال: هي السنون، يعني الجد، ولا في أنفسكم، يعني يقول الأوجاع والأمراض. قال: وبلغنا أنه ليس أحد يصيبه قد شعود، ولا نكبة قدم، ولا خلجان عرق إلا بذنب. قال: ولا خلجان عرق إلا بذنب، وما يعفو الله عنه أكثر. وهذه الآية الكريمة العظيمة من أدل دليل على القدرية نفات العلم السابق قبحه الله. وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو عبد الرحمن قال حدثنا حيوة وابن لهيعة قال أخبرنا أبو هانئ القولان أنه سمع أبا عبد الرحمن الحبلي يقول: سمعت عبد الله بن الحبلي يقول: سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قدر الله المقادير قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. ورواه مسلم من حديث عبد الله بن وهب وحيوة بن شريح ونافع بن زيد ثلاثتهم عن أبي هانئ به وزاد بن وهب: وكان عرشه على الماء. ورواه الترمذي وقال حسن صحيح. وقوله تعالى: إن ذلك على الله يسير، أي أن علمه تعالى الأشياء قبل كونها وكتابته لها طبق ما يوجد في حينها سهل على الله عز وجل، لأنه يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف كان يكون. وقوله تعالى: لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا، وفقا في الدين، وعلما بالتأويل، إنك أرحم الراحمين وأجود الأجودين. ربنا واشرح لنا صدورنا، ويسر لنا أمرنا، وقونا في أمرك ونهيك، إنك على كل شيء قدير. أما بعد، فيقول الله جل وعلا في هذه السورة العظيمة، سورة الحديد: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. كما سمعت من كلام العلامة ابن كثير رحمه الله وما نقل على تفسير هذه الآية، أن هذه الآية أصل في الاحتجاج بقدر الله جل وعلا السابق، بما يشمل مرتبتي العلم والكتابة، لأن الكتابة كانت بعد علم الله جل جلاله، فأمر القلم أن يجري فجرى بما هو كائن إلى يوم القيامة، فهي حجة في مرتبة الكتابة، وأن الله كتب ما علم مما يحصل في الأرض من مصائب ومن خير، علم ذلك فأمر بكتابته في كتاب هو اللوح المحفوظ، محفوظ من الزيادة والنقصان، محفوظ من الاعتداء، محفوظ من التغيير والتبديل، فما فيه لا بد أن تقع الأشياء طبقه وعلى وفق ما كتب فيه، لأن الله جل وعلا علم ذلك فكتبه، وكل شيء إنما يجري على ما قد خط في الكتاب، رفعت الأقلام وجفت الصحف. وهذا الفصل مقرر معلوم لديكم فيما درستم في مسائل الاعتقاد. قال جل وعلا: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب. ما هنا مع إلا هذه تفيد الحصر، يعني أنه لا يخرج شيء من هذا الذي أثبته الله جل وعلا، يعني لا يمكن أن تحدث مصيبة ليست في كتاب سابق، لا يمكن أن يحدث شيء مما يكون في النفس أو في الأرض إلا وقد سبق أن خط في الكتاب بعد علم الله جل وعلا له، حتى نكبة القدم وحتى خلجان العرق وحتى طرف العين، فكل شيء لا بد أن يكون سبق بكتاب، كما قال جل وعلا: وما تسقط من ورقة إلا يعلمه سبحانه وتعالى. قال جل وعلا هنا: ما أصاب من مصيبة، والمصيبة هي ما يكون غير موافق لملاذ النفس، خلاف النعمة فإنها تكون مما تنعم به النفس يعني والبدن، والمصيبة بعكس ذلك، وما لا تنعم به أو ما لا يلتذ به البدن أو ما يؤذي البدن والنفس أو هما جميعا. هذه المصائب التي تقع ما أصاب من مصيبة، هذه على أنواع، منها المصائب الدنيوية وهي أهون، ومنها المصائب الدينية وهي أعظم، سواء منها المصائب الدينية أو الدنيوية فإنها قد سبقت في كتاب، كما هو اعتقاد أهل السنة والجماعة. والقدرية منهم نفاة العلم السابق ونفاة الكتاب، الذين يقولون إن الأمور تجري بشيء مستأنف جديد لم يسبق به قدر ولم يسبق به علم ولا كتاب، وهؤلاء كانوا في الزمن الأول، ثم نادى عليهم السلف والعلماء من كل جهة فخمدت بدعتهم وكفرهم. ومنهم القدرية الذين ينفون بعض ما يتصل بالقدر، كنفيهم أن تكون المصائب الدينية مثل وقوع المحرمات ووقوع القتل في الأرض وقتل من يقتل ووقوع الاعتداءات على العرض أو النفس أو المال، أو مثل زنا الزاني وسرقة السارق وارتشاء المرتشي وتخمر من يشرب الخمر وهكذا، فهذه الأشياء عندهم أنها ليست بخلق الله جل وعلا، وأنها كما هو معلوم أنها إنما هي من فعل العبد لا تنسب إلى الله جل وعلا، ولم يلزم الله جل وعلا بحسب رأيهم العبادة بذلك ولا جرى بها إذنه جل وعلا. وهل هذان النوعان المصائب الدينية أو الدنيوية كلها وقعت في الكتاب، ولكن قال جل وعلا بعدها كما سيأتي: لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، ويأتي تفسيرها إن شاء الله. قوله في الأرض فسرها هنا بأن المقصود في الأرض يعني في الآفاق، وفسرت المصيبة في الأرض بأنها الجد، هذا من تفسير العام ببعض أفراده، فلا يحد بذلك وإنما يطلق ويجعل عاما، ويكون المراد بالمصائب في الأرض كل ما يحدث في الأرض من مصيبة هي على الناس مصيبة في دنياهم بالجد أو بنقص الأموال أو الأنفس أو الثمرات، أو في دينهم بما يحصل من ذنوب واعتداء وضعف في الأمر المعروف والنهي عن المنكر، وضعف للسنة وارتفاع للبدعة ونحو ذلك مما يكون من المصائب الدينية. قوله ولا في أنفسكم يعني ما يصيب العبد بأنواع المصائب التي ذكرناها، قال إلا في كتاب، والكتاب المقصود به هنا كما ذكرت لك هو اللوح المحفوظ، وقد جاء في حديث عبد الله بن عمرو الذي سمعت رواه مسلم وغيره، قال عليه الصلاة والسلام: قدر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وكان عرشه على الماء. وقدر بمعنى كتب، قدر الله مقادير الخلائق يعني كتبها، وهي شاهد أو وهو دليل لما في هذه الآية من الكتاب السابق. وقوله من قبل أن نبرأها فيها إثبات لمرتبة الخلق والبرء، والبرء برء الشيء هو إنفاذه بعد تقديره، فإذا قدر الشيء الذي يكون على هيئة ما، إذا قدر فإنه إذا عمل قيل برع أو صار أو برأه الله جل وعلا. وأما الخلق من حيث هو الخلق فإنه يطلق ويراد به في كثير من المواضع أو في الأكثر المراد به التصوير، خلق يراد به ما يكون فيه صورة، ما يكون فيه تشكيل وشبه ذلك. أما البارئ فهو أعم، فكل شيء وجد فإنه قد برئ، ولهذا في قول الله جل وعلا في سورة المؤمنون لما ذكر تدرج خلق الإنسان في بطن أمه قال في آخر الآية: تبارك الله أحسن الخالقين. معنى أحسن الخالقين يعني أحسن المقدرين أو أحسن المصورين، لأن الخلق يطلق ويراد به التقدير، ويطلق ويراد به التصوير في غالب الاستعمال. لهذا في قوله هنا من قبل أن نبرأها هذا يعم جميع ما خلقه الله جل وعلا مما يكون على هيئة صورة أو على غير هيئة صورة، يعني مما يحدث من أقدار الله جل وعلا الهامة. من قبل أن نبرأها يعني أن تنفذ، فهي موجودة في الكتاب، إن ذلك على الله يسير، فهو سبحانه لكمال قدرته ولكمال علمه ولكمال إحاطته هو جسير عليه سبحانه وتعالى أن يكتب هذه قبل أن تقع وأن يعلمها لأنه كامل في صفاته جل جلاله.
قال وقوله تعالى لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم أي أعلمناكم بتقدم علمنا وصدق.
تفيد كلام ابن كثير بأول الكلام ملاحظة عليه أول الكلام الصفر الأول
قال يخبر تعالى عن قدره السابق في خلقه قبل أن يبرأ البرية فقال ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم أي في الآفاق وفي نفوسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها أي من قبل أن نخلق الخليقة ونبرأ النسمة وقال بعضهم من قبل أن نبرأ عائد على النفوس وقيل عائد على المصيبة والأحسن عوده على الخليقة والبرية
هنا في قوله من قبل أن نبرأها ذكر لك ثلاثة أقوال فيه يعني عود الضمير من قبل أن نبرأها هل هو برء النسمة برء ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها يعني نبرأ هذه النسمة أو نبرأ المصيبة يعني أن نجعلها نافذة أو أن نبرأ كما رجح ابن كثير يبرأ الخليقة يعني أن توجد الخليقة بعامتها والظاهر كما مر عليك في كلامي أن المقصود من قبل أن تبرأ المصيبة في نفسها لأن السياق يدل على ذلك ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها يعني واضح أن الكلام على المصيبة في نفسها من قبل أن نبرأها يعني من قبل أن تنفذ هذه المصيبة وأن يقضى على العبد هذه المصيبة.
نعم. قال لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم أي أعلمناكم بتقدم علمنا وسبق كتابتنا للأشياء قبل كونها وتقديرنا الكائنات قبل وجودها لتعلموا أن ما أصابكم لم يكن ليخطئكم وما أخطأكم لم يكن ليصيبكم فلا تأسوا على ما فاتكم لأنه لو قدر شيء لكان ولا تفرحوا بما آتاكم أي جاءكم وتفسير آتاكم أي أعطاكم وكلاهما متلازم أي لا تفخروا على الناس بما أنعم الله به عليكم فإن ذلك ليس بسعيكم ولا كدكم وإنما هو عن قدر الله ورزقه لكم فلا تتخذوا نعم الله أشرا وبطرا تفخرون بها على الناس ولهذا قال تعالى والله لا يحب كل مختال فخور أي مختال في نفسه متكبر فخور أي على غيره وقال عكرمة ليس أحد إلا وهو يفرح ويحزن ولكن اجعلوا الفرح شكرا والحزن صبرا ثم قال تعالى الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل
كلام واضح وحسن في هذا الموضع كثيرا والفرح في قوله ولا تفرحوا بما آتاكم المقصود به الفرح فرح البطر فرح بغير الحق وأما الفرح بالحق هذا مأذون به شرعا أو مطلوب شرعا والفرح بحق نوعان فرح بالنعم الدينية كما جاء في قوله تعالى يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هذا أمر هو خير مما يجمعه فهو مطلوب شرعا أن يكون الفرح بفضل الله وبرحمته الذي هو القرآن والدين وما أنزل الله جل وعلا هو أعظم ما يفرح به في هذه الحياة وكذلك الفرح بأنواع النعم الدينية هذا كله فرح بحق وفرح مطلوب فرح برسالة محمد صلى الله عليه وسلم فرح بانتصار أهل الإسلام فرح بعلو الدين فرح بظهور الحق ونحو ذلك مما هو لازم للفرح القرآن ولظهور القرآن وأهل القرآن. أما القسم الثاني فهو الفرح بالنعم الدنيوية التي تحصل للعباد، والنعم الدنيوية التي تحصل للعباد إذا فرح بها فرحا طبيعيا، معنى أنه سر بها وهذا السرور لم يصرفه عن شكرها بل استعملها في مراض الله ولم يجعله بطرا ولا متكبرا ولا متجبرا بسبب النعم، بل فرح الفرح الطبيعي الذي لم يحدث محرما، فإن هذا مأذون به. فهذان قسمان للفرح المطلوب أو المأذون به شرعا. أما القسم الثاني من نوعي الفرح هو الفرح المذموم، وهو فرح الكفر أو فرح الكبر فرح البطر. وقد ذكر الله جل وعلا عن أهل النار أنهم كانوا يفرحون في الأرض غير الحق، كما في سورة غافر قال جل وعلا ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تكفرون، ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون. نعم، وبما كنتم تمرحون. فهذا يدل على أن فرحهم ومرحهم كان بطرا، كان كفرا ولم يكن، وكان كبرا ولم يكن عن تواضع لله جل وعلا. ولهذا في هذه الآية قال جل وعلا لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. القدر السابق إذا تيقنه العبد وأن الله جل وعلا هو الذي قدر وهو الذي قضى وهو الذي أنفذ ما قضى، فإنه يجعل المرء لا يأسى يحزن على ما فات، لأنه يعلم أن المتصرف في الأمر هو الذي قدر، ولا يفرح كثيرا الفرح غير الشرعي بما آتاه الله جل وعلا فيكون متكبرا بطرا بنعم الله. فهذا وهذا مذموم، والحق بينهما، فإنه لا يحزن ويفرح الفرح المطلوب أو المأذون به، وهو فرح الشكر، فرح بفضل الله ونعمته دينه.
قال ثم قال تعالى الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل أي يفعلون المنكر ويحبون الناس عليه، ومن يتولى أي عن أمر الله وطاعته فإن الله هو الغني والحميد، كما قال موسى عليه السلام إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد.
قال جل وعلا والله لا يحب كل مختال فخور، لأن الفرح بغير الحق ينتج عنه الاختيال والفخر والتعالي ونحو ذلك من الصفات المذمومة. وقوله الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل، هل هي مستأنفة أو هي تفسير للمختال والفخور؟ الأحسن أن تكون تفسيرا لها، والله لا يحب كل مختال فخور الذين يبخلون. فالمختال والفخور هو الذي يبخل ويأمر الناس بالبخل، ويعني في نواحي الخير وفي إعطاء أهل الاستحقاق، في إعطاء ذوي الحاجات وإغاثة ذوي اللهفات، ويبخل ويأمر الناس بالبخل، لا تعطوا لا تنفقوا، وأشبه ذلك من صفات المختالين الفخورين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل
وسلم. ربنا والحاضرين. قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قول الله تعالى لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. يقول تعالى لقد أرسلنا رسلنا بالبينات أي بالمعجزات والحجج الباهرات والدلائل القاطعات، وأنزلنا معهم الكتاب وهو النقد المصدق، والميزان وهو المتابع وغيرهما، وهو الحق الذي تشهد به العقول الصحيحة المستقيمة المخالفة للآراء السقيمة، كما قال تعالى: أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه، وقال تعالى: فطرة الله التي فطر الناس عليها، وقال تعالى: والسماء رفعها ووضع الميزان. ولهذا قال في هذه الآية: ليقوم الناس بالقسط، أي بالحق والعدل، وهو اتباع الرسل فيما أخبروا به وطاعتهم فيما أمروا به، فإن الذي جاءوا به هو الحق الذي ليس وراءه حق، كما قال: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، أي صدقا في الأخبار وعدلا في الأوامر والنواهي. ولهذا يقول المؤمنون إذا تبوأوا غرف الجنات والمنازل العاليات والسرر المصفوفات: الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق. وقوله تعالى: وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد، أي وجعلنا الحديد رادعا لمن أبى الحق وعانده بعد قيام الحجة عليه. ولهذا أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة بعد النبوة 13 سورة مكية، وكلها جدال عن وبيان التوحيد وبينات ودلالات. فلما قامت الحجة على من خالف شرع الله على من خالف شرع الله الهجرة، وأمرهم بالقتال بالسيوف وضرب الرقاب والهام لمن خالف القرآن وكذب به وعاند. قال: ولهذا أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة بعد النبوة 13 سنة توحى إليه سور مكية، وكلها جدال مع المشركين وبيان وإيضاح للتوحيد وبينات ودلالات. فلما قامت الحجة على من قالت شرع الله الهجرة وأمرهم بالقتال بالسيوف وضرب الرقاب والهام لمن خالف القرآن وكذب به وعانده. وقد روى الإمام أحمد وأبو داود من حديث عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان عن حسان بن عطية عن أبي المهلب الجرمي الشامي قال: عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم. ولهذا قال تعالى: فيه بأس شديد، يعني السلاح كالسيوف والحراب والسنان والنصال والدروع ونحوها، ومنافع للناس أي في معايشهم كالسكة والبأس والقتلوم والمنشار والمزميل والمجربة والآلات التي يستعان بها في الحراسة والحياكة والطبق والخبز وما لا قوام للناس بدونه وغير ذلك. قال علباء بن أحمد عن عكرمة عن ابن عباس قال: ثلاثة أشياء نزلت مع آدم: السندان والكلبتان والميقعة يعني المطرقة. رواه ابن جرير وابن أبي حاتم. وقوله تعالى: وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب، أي من نيته في حمل السلاح نصرة الله ورسوله.
نصرة
من نيته في حمل السلاح نصرة الله ورسوله.
لعلها نصرة لله أو نصرة لله ورسوله. من نيته إيش يقول؟ من نيته نصرته، إذا نصر خبر مرفوع.
أي من نيته في حمل السلاح نصرة الله ورسوله. إن الله قوي عزيز، أي هو قوي عزيز ينصر من نصره من غير احتياج منه إلى الناس، وإنما شرع في هذا ليبلو بعضهم ببعض. وقوله تعالى: ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله. قال جل وعلا: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات، أنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط،
قوله هنا لقد أرسلنا هل تكرر القرآن كثيرا مجيد لقد وقد بدون اللام هذا حدث على الفعل الماضي فإنها تحديد وإذا حدث على الفعل المضارع فإنها تحديد قد يكون تحديد أو نحن إذا دخلت على الفعل الماضي فإنها تحديد فإذا زاد عليها الفعل والتأكيد لقد استفاد من جهتين، الجهة الأولى أنه قد التأكيد والثانية الثانية من إشعار القسم الخبر. هذه الآية لما أقسم الله جل وعلا على ذلك وأكده وأثبت تحقيقه وتحققه، فإن هذا الشأن عظيم جهة إنزال الهدى والبينات والبراهين الدالة على صدق النبوة لكل رسول ولكل نبي، ومن جهة إنزال الكتب والشريعة التي هي ميزان للحق وللباطل. ولو ترك الناس وأهواءهم لما أدركوا حق الباطل، فربما أدركوا بعض الحق وبعض الباطل ثم سرت فيهم الأهواء. ولهذا كانت أعظم منة وأعظم رحمة من الله جل وعلا على عباده أنهم لم يتركهم دون كتب وشرائع تبين لهم حق الله جل وعلا وتبين لهم ما يجب عليهم أن يتعاملوا به في حياتهم ليقوم الناس بالقسط، لأن الناس لو لم يكن ذلك لظلم بعضهم بعضا ولأخذ بعضهم بعضا بأهوائهم وشهواتهم. وبين جل وعلا أن تدافع أنه سنة سنة الله جل وعلا، وجعل الحديد قوة يكون به قيام الحق والرد على الباطل، لأنه لا بد للحق إذا أتى وللهدى من معاناة. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. هنا أثبت العداوة للرسل من المجرمين وبين أنه جل وعلا هو الكافي بالهداية وهو الكافي بالحسنى. كفى بربك هاديا بما أرسل من رسول وأنزل من كتاب، وكفى به نصيرا لأنه ينصر عباده تهيئة أسباب النصر ومن قتل الرعب في قلوب الأعداء بغلو عهد الإيمان عليهم، وكفى به نصيرا أيضا بما يعطي من الأسباب. فهذه سنة الله في خلقه، فجعل جل وعلا الحديد لتنبيه على عباده لأن فيه رفعة هذا الحق وقيام الناس بالقسط. وفيه منافع للناس كثيرة متنوعة، والآية كما سيأتي تشير بأن الحديث ليس من الأرض بل الله جل وعلا أنزله من السماء على هذه الأرض. ثم قال: وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب. ذلك أن الابتلاء الحقيقي هو من ينصر ومن لا ينصر، لأن الحياة بمجملها هي ابتلاء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. إذا كان الله جل وعلا أعطتنا نعما فإنها للابتلاء، ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. قال سبحانه هنا في إنزال الحديث: وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب، يعني إذا حق جهاد أمر الله جل وعلا به أو قام فضيلة، فهنا يظهر الصادق يظهر غير الصادق. في قوله سبحانه وتعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات، مر معكم في العقيدة وأمر معكم هنا معنى رسالة الرسول، وخلاصته أن إرسال الرسول هو إيحاء إليه أن يبلغ ما أرسل إلى قوم يخالفونه ولا يوافقونه، يعني يعرفونه بذلك وهم على غير ما جاء في الرسالة. وإرسال الرسل بالبينات يعني ما أرسل به هو الوحي، هو في نفسه بين واضح، أن البينة هي الدليل المثبت للمراد، وهو بين واضح في نفسه. والرسل يعلمها الله جل وعلا ويؤيدها بالبراهين والآيات، وبما أعطاها يكون البيان التام لهذا الرسل. لذلك تسمى الآيات البراهين الأنبياء، تسمى بينة لأنها بينة ظاهرة ودليل صادق على أن هذا الرسول ما جاء بشيء بنفسه بل بالله سبحانه وتعالى. لهذا نرى أن من كذب الرسل أو لم يستسلم لهذه البراهين والدلائل والآيات أنه رد البينة، إذا رد البينة فقد رد الحجة، هذا سميت الحجة بينة، وسميت الدليل حجة لأنه لا بد أن يكون بينا حتى يكون حجة. إذا كان غامضا أو كان مشوشا فإنه ليس بحجة ولا لأنه ليس بدليل. ولهذا إذا قامت الحجة للعباد بقيام البينات فإن هذا ينقصد مع الناس لهم كافر بعد ذلك رفع الجهاد كما قال رحمه الله تعالى. فإذا البينات والآيات والبراهين أسماء تدل على أن ما أرسل به هذا الرسول بين في نفسه واضح دليل لا لبس فيه ولا غموض، أنه آية له لا شك فيها ولا غموض، وأنه برهان له صادق كبرهان شعاع الشمس في وضوحه. يكون حينئذ من رد بينا البرهان والواضح للدلالة. هنا الباء في قوله لقد أرسلنا رسولنا بالبينات حوالها أول أن يكون الموحى هو البين والمرسل محمد الرسول رسالة المرسل محمدا بالرسالة أن يكون محملا بهذه البينة تكون البينة بمعنى الكتب والآيات والبراهين والثاني وجه الثاني قال قد أرسلنا رسلنا هذه نقول المصاحبة يعني أنهم أرسلوا أصحابهم دين أو معهم بكلام ما أنزل عليهم بيان واضح دلالة سليمة يقول الكتاب الذي أنزل عليهم بين موصوف بأنه بين واضح يقول الآية ودلائل هو بين والقولان وجهان إلا أن الثاني قد ترجح بقوله بعدها أنزلنا معهم الكتاب ليكون الكلام غير معاد فيكون بينات هنا وصف لما مرتبط به ما مرتبط به فصل القرآن يقول هذا وهذا عرفت تطلق بالبينات لا تطلق بال وما شابهها تطلق يعني تختلف ويكون المعنى ما مرتبط هو البينة يعني الكتاب هو البينة والآية هي البينة والقرآن هو البينة والمعجزة هي البينة وتعرف أن تأتي يقول المراد بها أنه هذه الأشياء التي نقولها التي هي الكتب والآيات والبراهين موصوفة بأنها موصوفة بأنها دلائل واضحة على صدق وأنزلنا معه الكتاب والميزان أنزلنا فيها دليل علو الله جل وعلا وأن الكتاب ليس بقول محمد صلى الله عليه وسلم وإنما هو منزل من الله كما قال جل وعلا نزل به الروح الأمين على قلبك نزل به الروح الأمين على قلبك وهذا يدل على أن الروح الأمين الذي هو جبريل عليه السلام ومن حمله وليس من قال والمنزل عليه محمد صلى الله عليه وسلم هو من نزل عليه وليس من قال فإذا دلت الآية على أن القرآن من عند الله منزل حمله ونزله جبريل عليه السلام هو الرسول الملكي والمنزل عليه قلب محمد صلى الله عليه وسلم وهو الرسول البشري عليه الصلاة والسلام كذلك قوله آية بعدها وأنزلنا الحديث فيه دليل على علو الله جل وعلا على خلقه سبحانه وتعالى لأن الإنسان لا يقول وأنزلنا معهم الكتاب معهم يعني مصحوبين مصحوبين بالكتب ومصحوبين بالميزان والكتب مشتملة على الميزان الميزان هو الكتاب أو أن الرسول يعطى كتابا ليس فيه شريعة ويعطى ما يحكم به بين الناس يعني من حيث ظاهر اللفظ دلت الآية على أن الرسل أعطوا ميزانا وكتابا، فهل الميزان هو الكتاب أو هو غير الكتاب؟ راجح أو يعني أكثر ومعروف ما اشتملت عليه كتب الرسل والأنبياء أنها اشتملت على العقيدة والشريعة، والشريعة مختلفة والعقيدة واضحة، والشريعة هي التي يحكم بها بين الناس ويفصل فيها بين الحق والباطل ويبين فيها ما للخلق من أنواع حقوق حتى يمكن أن يكون كل واحد من الناس يعيش بدون تعدى على الآخر. حينئذ تكون الواو العاطفة هذه عاطفة للخاص على العام، يكون الميزان هو الكتاب بما اشتمل عليه من شريعة، أو هو وصف آخر له على حق قوله تلك آيات الكتاب قرآن مبين. فالكتاب هو القرآن، لكن من جهة وصف بأنه كتاب لأنه يكتب، ومن جهة وصف بأنه القرآن لأنه يقرأ. وهنا أفرد الميزان مع أن الكتاب مشتمل عليه، أو أن الكتاب هو الميزان، أفرد بأن الحجاج مع المشركين يكون في التلاعب، فالحق فيما بينهم بهذا الميزان. المقصود من ذلك في العصر هذا فيه فائدة كبيرة في بيان أن الإنسان وهو ما توزن به الأمور، فإذا أبطل هذا الميزان تحكيم الكتاب من جهة تحكيم هذا الشرع فكأنه أبطل المقصود من الرسالة. رسالة والرسل والبينات جعلها الله جل وعلا لبيان ما يجب على العباد من حقه سبحانه ووضوح ما له جل جلاله من الحقوق على عباده ولما يحكم به بين الناس، فهما قرينان. إذن توحيد الله جل وعلا بأداء حقوقه سبحانه وتعالى، والميزان الذي به يحكم بين الناس وهو الشريعة. وكل رسول جاء من عند الله جل وعلا بشريعة تناسب أهل زمن، تختلف الشرائع لأن المقصود من الشرائع غير المقصود من العقائد، غير المقصود من الديانات. الشرائع بمعنى الأحكام والأوامر والنواهي، هذه تختلف لأن المقصود بها إصلاح الناس. حتى أن الحكماء والفلاسفة قالوا إنما القوانين، يعني على حد كلامهم القوانين والتشريعات هي للإصلاح، يرون أن الفيلسوف مرتفع عنها لأنه قد صلح ظاهره وباطنه وأدى الحقوق، فمن صلح بها فإنه ليس بحاجة إلى ذلك. والله جل وعلا جعل هذا لتتم كلمته في بيان الأخبار والعقيدة فتصدق، الأوامر والنواهي فتتبع. قال جل وعلا لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، والشرعة هي الشريعة التي يحكم بها، والمنهاج هو الطريق. لهذا قال بعض السلف في تفسير شرعة ومنهاج يعني سنة وطريقة، السنة التي تمضي ويحكم بها، وطريقة التي تسلك، ومنهاج الذي ينهج. قوله ليقوم الناس بالقسط، اللام هذه هي تأليل، فما بعدها تأليل لما قبلها. والقسط في إزالة الكتاب والميزان، فقسط يكون في المسائل العلمية، ويكون أيضا في الخصومات والعمليات. والمغالبة مع المشركين قبل أن يشرع الجهاد إنما هي ليقوم القسط الذي هو العدل والحق في المسائل العلمية. لهذا كثر الحجاج وكثرة إيراد كلام المشركين في القرآن والرد عليهم بالله جل وعلا بتوحيده وبالآلهة وبالرسول صلى الله عليه وسلم وبصدقه وبالبعث بعد الموت ونحو ذلك. العدل في الأمور الدنيوية بين الناس، وإنما العدل الذي أقام الله جل وعلا عليه السماوات والأرض هو أن يعطى كل ذي حق حقه. فأعظم العدل في الأرض وأعظم الإصلاح في الأرض أن يعطى الله جل وعلا حقه. فما في الناس خير إذا كانوا قد أعطوا بعضهم بعض الحقوق ولكنهم ظلموا في حق الله جل وعلا، فيكونوا حينئذ لم يقوموا بالعدل ولا بالقسط، لكن من سنة الله جل وعلا أنه إذا فرط العباد في حق الله فإن الله يمهله، بل ربما عاشوا قرونا، لكن إذا فرطوا في حق العباد وتظالموا فيما بينهم فإن من سنته أن الحياة لا تقضي لأن العباد يتشاحون في حقوقهم فلا بد أن يقع الاعتدال. قال سبحانه وتعالى وتبارك بعدها: وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد. حديد فيما يذكر أهل الاختصاص بالمعادن أنه ليس من جنس المعادن الموجودة في الأرض، بل هو من جنس ما هو موجود في الكواكب والنجوم المختلفة. فالحديد كأنه حسب ما يقولون غريب على تركيبة الأرض، فهو أنزل عليها وليس داخلا في تركيبها الأصل. هذا الكلام يفهم معنى قوله وأنزلنا الحديد، الإنزال يقتضي أن يكون من علو، ويقتضي حينئذ أن يكون من خارج هذه الأرض. وطائفة من أهل العلم قالوا في وأنزلنا الحديد أنه أنزل من رؤوس الجبال، أنه يوجد في الجبال، ينزل من الجبال إلى الناس في مدنهم، هذا معنى الإنزال، لكن هذا فيه نظر. فإذا قوله وأنزلنا الحديد فيه فائدتان: فائدة الأولى إثبات علو الله جل وعلا، والثانية أن الحديد ليس من الأرض بل الله جل وعلا أنزله على هذه الأرض لما ذكر من الحكم البالغة. هذه السورة سميت سورة الحديد لأجل ذكر الحديد فيها. وقال بعض أهل الفلك، قال بعض أهل الكيمياء والاختصاصات في المعادن والفلزات وأشبه ذلك، قالوا إن المعدن، هذه من الغرائب، قالوا إن المعدن مشتمل على عددين، على عدد يسمونه عدد ذري وعلى عدد إيش؟ يعني كل معدن له خاصية تميزه عن غيره. عدد الذري وإيش؟ إيش؟ لا والإلكترون. لا، هو في عدد ذري هو اللي الناس تدورون حوله، في شيء يسمى عدد فلزي، يعني ما أعرف تفاصيله لكن يميزه عن غيره، هذه تركيبته. هذا المقصود أن ثم هذين الشيئين. من العجيب في الحديث الثاني تمثل رقم الآية التي فيها ذكر الحديث. السورة في عدد سور القرآن تمثل رقم السورة رقم أحد هذين العددين، ورقم الآية في السورة يمثل العدد الآخر، لكن بفرق عدد واحد بينهم. هذا العدد فرق بين هذا وهذا هو ناشئ عن يعني بحسب الاستقراء ذكره بعض أهل الاختصاص عن عدم عد البسملة باعتبارها آية مستقلة، وعدم وجعل سورة الأنفال وبراءة سورة واحدة وليس ثلاث سورة. هذا مذهب كما تعلمون لعدد السلف في البسملة وفي سورة وفي الأنفال وبراءة أنهما سورة واحدة. المقصود من ذلك أن الله جل وعلا له في خلقه الدلائل العجيبة والآيات الغريبة، والكون كله مرتبط في مخلوقات الله جل وعلا. العالم المتأمل عند اختصاصه أو طالب العلم الشرعي المتأمل في الشرع يجد أن الشريعة والكون شيء واحد لا يختلف. هذا حتى جمع في تنبيه النظر في إقامة الحجة جمع ما بين الشرعيات والكلام في أوله: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات، وذكر إنزال الكتاب والميزان وقيام الناس بالقسط، ثم ذكر بعض الأشياء الكونية لحكم وليمن الله على عباده ولما ذكر من التعليلات. ولكن هذا الارتباط ينبغي لطالب العلم وللمتأمل أن ينظر إليه، فمن انفك نظره ما بين الكونيات والشرعيات قد حصل له نوع من البعد عن الحق أو الضلال بحسب قدره. فالحق الذي كان مع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أنهم نظروا في شرع الله جل وعلا كما أنهم تفكروا في خلق الله جل وعلا، وجمع والجمع بين هذا وهذا هو الكمال. وإذا لم يجمع بينهما ف يعني ما بين يبقى الإسلام بالشريعة والعلم بالشريعة. فمن أعطي علما بالشريعة وعلما بالكونيات فإن هذا يعطيه إيمانا صادقا، لأنه لا يمكن لبشر أن يأتي بكتاب يتفق بالوحي والتشريع مع ما عليه الكونيات. لهذا نظروا في أشياء كثيرة من هذا القبيل. أنا الصفا والمروة والذهاب من مكة إلى منى إلى عرفات مختلفة، منى ثم الرجوع، كل هذه حركة واحدة، حركة من حيث الشكل بشكل واحد. وهذه الحركة اتباعاً بين الشرعيات والكونيات له بحث طويل ينتج لك أنه لا دليل آخر وبينه لا يمكن إلا أن تكون هذا الشريعة وأن تكون هذه الأكوان هي من عند الله جل وعلا وحده دون ما سواه. فهو دليل آخر من دلائل الإيمان والبحث عن حقيقة الإيمان والصلة ما بين الرسالات والربوبية. لأنك تعلم ويقفون بعد ذلك، وهذا قصور كبير، لأن إثبات الربوبية ليس هو المقصود، ولكن المقصود هو عبادة الله جل وعلا وحده دون ما سواه. حينئذ يكون طالب العلم خاصة في هذا الزمن الذي يكثر فيه الكلام في الكونيات
إذا جمع ما بين فهمه لطلب العلم وفهمه للأمور الكونية التي تذكر بيقين وليست نظريات التي تذكر بيقين وعليها براهن وأدلة وتفكر وتدبر في الكون فإنه سيكون عنده من الإيمان والقوة ما هو محتاج إليه في مسيره إلى الله جل وعلا. لهذا ننظر إلى كتاب مفتاح دار السعادة مثلا لابن القيم، هو دائر في هذا الفلك. مفتاح دار السعادة دائر في هذا المعنى، في الجمع ما بين العلم الشرعي والسلوك والإرادة وما بين النظر في الكونية. قوله جل وعلا فيه بأس شديد ومنافع للناس، يريد به جل وعلا أنه من أعظم أسباب القتال والدفع والجهاد في سبيل الله جل وعلا. والجهاد أول ما فرض فرضه الله جل وعلا جهادا بالبيان والحجة، وهذا هو الأصل في الجهاد، الجهاد بالبيان والحجة. والجهاد بالسنان استثناء، ليس هو الأصل، هو شرع ومأمور به وفرض لحماية ورعاية الجهاد بالحجة والبيان. قال سبحانه فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا، يعني بالقرآن. أكمل
صلى الله عليه.
نعم.
وقال في تفسير قول الله تعالى ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهم النبوة والكتاب.
كلام عليها طويل،
صفحة مستقرية،
صفحة واحدة ونصف. طيب.
قال فمن ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهم النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون. ثم قفينا على آثارهم برسلنا، وقفينا بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل، وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون. يخبر تعالى أنه منذ بعث نوحا عليه السلام لم يرسل بعده رسولا ولا نبيا إلا من ذريته، وكذلك إبراهيم عليه السلام خليل الرحمن لم ينزل من السماء كتابا ولا أرسل رسولا ولا أوحي إلى
لم ينزل
من السماء كتابا ولا أرسل رسولا ولا أوحى إلى بشر من بعده إلا هو من سلالته، كما قال تعالى إلا هو من سلالته، كما قال تعالى في الآية الأخرى وجعلنا في ذريتهم النبوة والكتاب. حتى كان آخر أنبياء بني إسرائيل عيسى بن مريم الذي بشر من بعده بموسى بن محمد صلوات الله وسلامه عليهما. ولهذا قال تعالى ثم قفينا على آثارهم برسلنا، وقفينا بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل وهو الكتاب الذي أوحاه الله إليه، وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه وهم الحواريون رأفة أي رقة وهي الخشية، ورحمة بالخلق. وقوله ورهبانية ابتدعوها أي ابتدعتها أمة النصارى ما كتبناها عليهم أي ما شرعناها لهم، وإنما هم التزموها من تلقاء أنفسهم. وقوله تعالى إلا ابتغاء رضوان الله، وقوله تعالى فما رعوها حق رعايتها أي فما قاموا بما التزموه حق القيام، وهذا ذم لهم من وجهين، أحدهما الابتداع في دين الله ما لم يأمر به الله، والثاني في عدم قيامهم بما التزموه بما زعموا أنه قربة يقربهم إلى الله عز وجل. وقد قال ابن أبي حاتم حدثنا إسحاق بن أبي حمزة أبو يعقوب الرازي قال حدثنا السري بن عبد ربه قال حدثنا بكير بن معروف عن مقاتل بن حيان عن القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه عن جده بن مسعود قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابن مسعود قلت لبيك يا رسول الله، قال هل علمت أن بني إسرائيل افترقوا على 72 فرقة لم ينجوا منها إلا 3 فرق قامت بين الملوك والجبابرة بعد عيسى بن مريم عليه السلام، فدعت إلى دين الله ودين عيسى بن مريم فقاتلت الجبابرة فقتلت فصبرت ونجت، ثم قامت طائفة أخرى لم تكن لها قوة بالقتال فقامت بين الملوك والجبابرة فدعوا إلى دين الله ودين عيسى بن مريم فقتلت وقطعت في المناشير وحرقت في النيران فصبرت ونجت. ثم قامت طائفة أخرى لم يكن لها قوة بالقتال ولم تطق القيام بالقسط فلحقت بالجبال فتعبدت وترهبت وهم الذين ذكر الله تعالى ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم. وقد روى ابن جرير بلفظ آخر من طريق أخرى فقال حدثنا يحيى بن أبي طالب قال حدثنا داود بن حبر قال حدثنا الصعق بن حزم قال حدثنا عقيل الجعدي عن أبي إسحاق الهمداني عن سويد بن غفلة عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلف من كان قبلنا على 73 فرقة نجا منهم 3 وهلك سائرهم. وذكر نحو ما تقدم فيه فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم هم الذين آمنوا بي وصدقوني وكثير منهم فاسقون وهم الذين كذبوني وخالفوني. ولا يقدح في هذه المتابعة لحال داود المحبر فإنه أحد الوضاعين للحديث ولكن قد أسنده أبو يعلى عن شيباب بن فروق عن الصعق بن حزم به مثل ذلك فقوي الحديث من هذا الوجه. وقال ابن الجرير وأبو عبد الرحمن النسائي واللفظ له أخبرنا حسين بن حريث قال حدثنا الفضل موسى عن سفيان بن سعيد عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان ملوك بعد عيسى عليه السلام بدلت التوراة والإنجيل فكان منهم مؤمنون يقرؤون التوراة والإنجيل فقيل لملوكهم ما نجد شيئا أشد من شتم يشتمونه هؤلاء إنهم يقرؤون ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. هذه الآيات مع ما يعيبوننا به من أعمالنا في قراءتهم فادعهم فليقرأوا كما نقرأ وليؤمنوا كما آمنا. فدعاهم فجمعهم وعرض عليهم القتل أو يتركوا قراءة التوراة والإنجيل إلا ما بدلوا منها فقالوا ما تريدون إلى ذلك دعونا. فقالت طائفة منهم ابنوا لنا اسطوانة ثم ارفعونا إليها ثم أعطونا شيئا نرفع به طعامنا وشرابنا فلا نرد عليكم. وقالت طائفة دعونا نسيح في الأرض ونهيم ونشرب كما يشرب الوحش فإن قدرتم علينا في أرضكم فاقتلونا. وقالت طائفة ابنوا لنا دورا في الفيافي ونحتفر الآبار ونحرث البقول فلا نرد عليكم ولا نمر بكم وليس أحد من القبائل إلا له حميم فيهم ففعلوا ذلك فأنزل الله تعالى ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها. والآخرون قالوا نتعبد كما تعبد فلان ونسيح كما ساح فلان ونتخذ دورا كما اتخذ فلان وهم على شركهم لا علم لهم بإيمان الذين اقتدوا بهم. فلما بعث الله النبي صلى الله عليه وسلم ولم يبق منهم إلا القليل انحط منهم رجل من صومعته وجاء سائح من سياحته وصاحب الدير من ديره فآمنوا به وصدقوه. فقال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته أجرين بإيمانهم بعيسى بن مريم ونصب أنفسهم والتوراة والإنجيل وبإيمانهم بمحمد صلى الله عليه وسلم وتصديقهم.
ذلك
قال
بإيمانهم
بعيسى بن مريم ونصب أنفسهم والتوراة والإنجيل
ونصبهم أنفسهم.
ما عندنا أجرين بإيمانهم بعيسى بن مريم.
هي المقصود يعني لو ثبت المقصود نصب أنفسهم يتفق مع الآية ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها. أما نصب أنفسهم لا، لأن هذا مذموم. يؤتكم كفلين من رحمته، يعني لماذا أعطاهم كفلين من رحمته لكذا وكذا. لكن النسختين ليس فيها هذا، لكن لو ثبتت في معنى نصبي يعني التعب، أو لأنها هي الرهبانية التي ابتدعوها.
شيخ حسن عليك ما يكون من انتصابهم لهؤلاء الملوك؟
كمل.
قال وبإيمانهم بمحمد صلى الله عليه وسلم وتصديقهم. قال ويجعل لكم نورا تمشون به القرآن واتباع النبي صلى الله عليه وسلم. قال لئلا يعلم أهل الكتاب الذين يتشبهون بكم ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. هذا السياق فيه غرابة وسيأتي تفسير هاتين الآيتين الأخيرتين على غير هذا والله أعلم. قال الحافظ أبو يعلى الموصلي حدثنا أحمد بن عيسى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثني سعيد بن عبد الرحمن بن أبي العمياء أن سهل بن أبي أمامة حدثه أنه دخل هو وأبوه على أنس بن مالك بالمدينة زمان عمر بن عبد العزيز وهو أمير وهو يصلي صلاة خفيفة وقعة كأنها صلاة مسافر أو قريبا منها، فلما سلم قال يرحمك الله أرأيت هذه الصلاة المكتوبة أم شيء تنفلته؟ قال إنها المكتوبة وإنها صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أخطأت إلا شيئا سهوت عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول لا تشددوا على أنفسكم فيشدد الله عليكم، فإن قوما شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم، فتلك بقاياهم في الصوامع والديارات رهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم. ثم غدوا من الغد فقالوا نركب فننظر ونعتبر، قال نعم، فركبوا جميعا، فإذا هم بديار قصر قد باد أهلها وانقرضوا وفنوا خاوية على عروشها، فقالوا أتعرف هذه الديار؟ قال ما عرفني بها وبأهلها، هؤلاء أهل الديار أهلكهم البغي والحسد، إن الحسد يطفئ نور الحسنات، والبغي يصدق ذلك ويكذبه، والعين تزني، والكف والقدم والجسد واللسان والفرج يصدق ذلك ويكذبه. وقال إمام أحمد حدثنا معمر قال حدثنا عبد الله قال أخبرنا سفيان عن زيد العمي عن أبي إياس عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل نبي رهبانية، ورهبانية هذه الأمة الجهاد في سبيل الله عز وجل. ورواه الحافظ أبو يعلى عن عبد الله بن محمد بن أسماء عن عبد الله بن مبارك به ولفظه لكل أمة رهبانية، ورهبانية هذه الأمة الجهاد في سبيل الله. وقال الإمام أحمد حدثنا حسين هو ابن محمد قال حدثنا عياش عن إسماعيل عن الحجاج بن هارون. عياش يعني إسماعيل أو ابن عياش. قال وقال الإمام أحمد حدثنا حسين هو ابن محمد قال حدثنا عندي عياش يعني إسماعيل
ابن عياش، إسماعيل بن عياش مشهور.
قال حدثنا ابن عياش يعني إسماعيل عن الحجاج بن هارون الكلاعي وعقيل بن مدرك السلمي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا جاءه فقال أوصني، فقال سألت عما سألت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبلك، أوصيك بتقوى الله فإنه رأس كل شيء، وعليك بالجهاد فإنه رهبانية الإسلام، وعليك بذكر الله وتلاوة القرآن فإنه روحك في السماء وذكرك في الأرض. تفرد به أحمد والله تعالى أعلم.
بارك الله فيك. الآية ظاهر كلام ابن كثير عليها، ونقف فيها عند قوله ورهبانية ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون. وهذه الجملة من هذه الآية فيها دليل على أن الترهب الذي مارسه أتباع عيسى عليه السلام والانعزال الصوامة وفي الغيران والجبال ونحو ذلك أن هذا شيء مبتدع في دين عيسى عليه السلام، وأنهم ابتدعوا ذلك لأجل أن يكون ذلك أقرب إلى الله جل وعلا بحسب زعمهم. والله سبحانه وتعالى قال ما كتبناها عليهم، فجعل الذم لهؤلاء الذين تعبدوا وترهبوا بما لم يأذن به الله جل وعلا من جهتين. الجهة الأولى أنهم ابتدعوا وكان حقا عليهم أن يتبعوا رسوله عيسى عليه السلام، والثانية أنهم كتبوا على أنفسهم يعني ألزموا أنفسهم بشيء لم يلزمهم الله جل وعلا به. وتعلمون أن في الإسلام النذر مكروه لأنه إلزام للنفس بعبادة أو بشيء ليس لازما عليه، والعبد لا ينبغي له أن يلزم نفسه بطاعة ويعاهد الله جل وعلا عليه ثم لا يدري بعد ذلك أيفعل أم لا يفعل، أيقدر أم لا يقدر، أيستطيع تنشرح نفسه لذلك أم لا يستطيع فيخالف. لهذا شدد الله جل وعلا العقوبة على من وصفه بقوله ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. فعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. فإلزام الإنسان نفسه بشيء لا ينبغي لها أن يدخل فيه، حتى في الوعود، حتى في إلا معلقا بمعونة الله جل وعلا أو بمشيئة الله سبحانه وتعالى. فهؤلاء ما كتبت عليهم تلك الرهبانية، بل ابتدعوها وكتبوها على أنفسهم، يعني ألزموا أنفسهم بذلك طاعة لله بحسب شريعتهم، قد يكونوا بنذر وقد يكونوا بشيء آخر، لكنهم ابتدعوا وكتبوا على أنفسهم، يعني ابتدعوا الطريقة وكتبوا على أنفسهم ذلك وألزموها به، فصار الذم لهم من هاتين الجهتين. قوله جل وعلا في الاستثناء إلا ابتغاء رضوان الله، هذه ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله، يعني أن أصل كلام ابن كثير فيها واضح، لكن تضيف على الوجهين اللذين ذكرهما أن الله جل وعلا كتب عليهم أصل رهبانية، يعني نوعا من الرهبانية، لكنهم ابتدعوا نوعا آخر من الرهبانية، وهذا يصدقه الحديث لكل أمة رهبانية، ورهبانية هذه الأمة الجهاد في سبيل الله. فالله جل وعلا كتب عليهم رهبانية من أجل ابتغاء رضوان الله، فما رعوها حق رعايتها، يعني ما رعوا ما فرضه الله لهم من الرهبانية، ولكنهم ابتدعوا رهبانية أخرى لتقربهم إلى الله جل وعلا. هذا وجه. والوجه الثاني، يعني توجيه اللي ذكر، توجيه الوجه الثاني الذي ذكره، أنه ما كتبت عليهم لكن كتب عليهم أو أمروا بابتغاء رضوان الله جل وعلا ولم يكتب عليهم ذلك. وهذا التوجيه فيه يحتاج إلى مزيد تأمل لظهور صحته، لكن الأول الذي ذكرت لك هو ظاهر الآية وظاهر الأحاديث، لأن لكل أمة رهبانية، وهؤلاء كتبت عليهم رهبانية فابتدعوا شيئا آخر وألزموا أنفسهم به وتركوا رضوان الله في الرهبانية الأولى التي كتبت عليهم. هذا هو الذي حصل في الحقيقة مع من ترحب من هذه الأمة، لأنهم إنما ترحبوا وتصوفوا واعتزلوا تشبها بأهل الكتاب، فما أشبههم بذلك، بل هذه الآية منطبقة عليهم في الحقيقة، لأن الله جل وعلا كتب عليهم رهبانية وهي الجهاد في سبيل الله بأنواعه، وذلك لما يحصل به من إرهاب العدو وإرهاب الشيطان وإرهاب حزب الشيطان، وهم عدلوا إلى رهبانية مبتدعة لم تكتب عليهم، وتركوا رضوان الله جل وعلا. فما أشبه ما حصل في هذه الأمة بما حصل للأمم قبلنا التي ذكر الله جل وعلا خبرها هنا. قال فما رعوها حق رعايتها، يعني ما فرضنا عليهم وكتبنا عليهم من الرهبانية، وإنما ذهبوا إلى شيء آخر. هذه الآية دالة على ذم البدع والمحدثات، وعلى النهي عن أن يلزم الإنسان نفسه بغير طاعة الله جل وعلا المأذون له بها، ولا يلزم نفسه بشيء لم يكتب عليه من حتى من المستحبات، لا يلزم نفسه كما ألزم ذاك نفسه بالصدقة، لئن آتانا الله من فضله لأصدقن، حتى أقسم لأصدقن ولا أكونن من الصالحين، ثم أخلف ذلك. العبد يرفق بنفسه ولا يحمل نفسه ما لا طاقة لها به، والعهد مع الله جل وعلا شديد، العهد والمعاهدة والإلزام وما شابه ذلك هذا شديد، فلا ينبغي للعبد أن يعرض نفسه لإخلاف العهد خاصة مع ربه جل وعلا. لهذا صار نقض البيعة شديد من هذه الجهة، ولهذا صار الأخذ بالأعلى والأشد من العبادات شديد أنه من هذه الجهة. وهذا له أمثلة كثيرة حتى في حياة الناس خفف الله.
المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ. دروس من تفسير القرآن الكريم، تفسير سورة الحديد. الدرس التاسع.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا واغفر لنا وشيخنا والحاضرين. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قول الله تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نقرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد. يخبر تعالى عن قدره السابق في خلقه قبل أن يبرأ البرية، فقال: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم، أي في الآفاق وفي نفوسكم، إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، أي من قبل أن نخلق الخليقة ونبرأ النسمة. وقال بعضهم يخبر تعالى عن قدره السابق في خلقه قبل أن يبرأ البرية، فقال: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم، أي في الآفاق وفي نفوسكم، إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، أي من قبل أن نخلق الخليقة ونبرأ النسمة. وقال بعضهم: من قبل أن نبرأها عائد على النفوس، وقيل عائد على المصيبة، والأحسن عوده على الخليقة والبرية لدلالة الكلام عليها، كما قال ابن جرير: حدثني يعقوب قال حدثنا ابن علي عن منصور بن عبد الرحمن قال: كنت جالسا مع الحسن فقال رجل: سله عن قوله تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. فسألته عنها فقال: سبحان الله، ومن يشك في هذا؟ كل مصيبة بين السماء والأرض ففي كتاب الله من قبل أن يبرأ النسمة. وقال قتادة: ما أصاب من مصيبة في الأرض قال: هي السنون، يعني الجد، ولا في أنفسكم، يعني يقول الأوجاع والأمراض. قال: وبلغنا أنه ليس أحد يصيبه قد شعود ولا نكبة قدم ولا خلجان عرق إلا بذنب. قال: ولا خلجان عرق إلا بذنب، وما يعفو الله عنه أكثر. وهذه الآية الكريمة العظيمة من أدل دليل على القدرية نفات العلم السابق قبحهم الله. وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو عبد الرحمن قال حدثنا حيوة وابن لهيعة قال: أخبرنا أبو هانئ القولاني أنه سمع أبا عبد الرحمن الحبلي يقول: سمعت عبد الله بن الحبلي يقول: سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قدر الله المقادير قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. ورواه مسلم من حديث عبد الله بن وهب وحيوة بن شريح ونافع بن زيد ثلاثتهم عن أبي هانئ به وزاد بن وهب: وكان عرشه على الماء. ورواه الترمذي وقال حسن صحيح. وقوله تعالى: إن ذلك على الله يسير، أي أن علمه تعالى الأشياء قبل كونها وكتابته لها طبق ما يوجد في حينها سهل على الله عز وجل، لأنه يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف كان يكون. وقوله تعالى: لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وفقها في الدين وعلما بالتأويل، إنك أرحم الراحمين وأجود الأجودين. ربنا واشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمرنا وقونا في أمرك ونهيك، إنك على كل شيء قدير. أما بعد، فيقول الله جل وعلا في هذه السورة العظيمة سورة الحديث: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. كما سمعت من كلام العلامة ابن كثير رحمه الله وما نقل على تفسير هذه الآية أن هذه الآية أصل في الاحتجاج بقدر الله جل وعلا السابق بما يشمل مرتبتي العلم والكتابة، لأن الكتابة كانت بعد علم الله جل جلاله، فأمر القلم أن يجري فجرى بما هو كائن إلى يوم القيامة، فهي حجة في مرتبة الكتابة، وأن الله كتب ما علم مما يحصل في الأرض من مصائب ومن خير، علم ذلك فأمر بكتابته في كتاب هو اللوح المحفوظ، محفوظ من الزيادة والنقصان، محفوظ من الاعتداء، محفوظ من التغيير والتبديل، فما فيه لا بد أن تقع الأشياء طبقه وعلى وفق ما كتب فيه، لأن الله جل وعلا علم ذلك فكتبه، وكل شيء إنما يجري على ما قد خط في الكتاب، رفعت الأقلام وجفت الصحف. وهذا الأصل مقرر معلوم لديكم فيما درستم في مسائل الاعتقاد. قال جل وعلا: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب. ما هنا مع إلا هذه تفيد الحصر، يعني أنه لا يخرج شيء من هذا الذي أثبته الله جل وعلا، يعني لا يمكن أن تحدث مصيبة ليست في كتاب سابق، لا يمكن أن يحدث شيء مما يكون في النفس أو في الأرض إلا وقد سبق أن خط في الكتاب بعد علم الله جل وعلا له، حتى نكبة القدم وحتى خلجان العرق وحتى طرف العين، فكل شيء لا بد أن يكون سبق بكتاب، كما قال جل وعلا: وما تسقط من ورقة إلا يعلمه سبحانه وتعالى. قال جل وعلا هنا: ما أصاب من مصيبة، والمصيبة هي ما يكون غير موافق لملاذ النفس، خلاف النعمة فإنها تكون مما تنعم به النفس يعني والبدن، والمصيبة بعكس ذلك، وما لا تنعم به أو ما لا يلتذ به البدن أو ما يؤذي البدن والنفس أو هما جميعا. هذه المصائب التي تقع ما أصاب من مصيبة هذه على أنواع، منها المصائب الدنيوية وهي أهون، ومنها المصائب الدينية وهي أعظم، سواء منها المصائب الدينية أو الدنيوية فإنها قد سبقت في كتاب، كما هو اعتقاد أهل السنة والجماعة. والقدرية منهم نفاة العلم السابق ونفاة الكتاب، الذين يقولون إن الأمور تجري بشيء مستأنف جديد لم يسبق به قدر ولم يسبق به علم ولا كتاب، وهؤلاء كانوا في الزمن الأول، ثم نادى عليهم السلف والعلماء من كل جهة فخمدت بدعتهم وكفرهم. ومنهم القدرية الذين ينفون بعض ما يتصل بالقدر، كنفيهم أن تكون المصائب الدينية مثل وقوع المحرمات ووقوع القتل في الأرض وقتل من يقتل ووقوع الاعتداءات على العرض أو النفس أو المال أو مثل زنا الزاني وسرقة السارق وارتشاء المرتشي وتخمر من يشرب الخمر وهكذا. فهذه الأشياء عندهم أنها ليست بخلق الله جل وعلا، وأنها كما هو معلوم أنها إنما هي من فعل العبد لا تنسب إلى الله جل وعلا، ولم يلزم الله جل وعلا بحسب رأيهم العبادة بذلك، ولا جرى بها إذنه جل وعلا. وهذان النوعان المصائب الدينية أو الدنيوية كلها وقعت في الكتاب، ولكن قال جل وعلا بعدها كما سيأتي: لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، ويأتي تفسيرها إن شاء الله. قوله في الأرض فسرها هنا بأن المقصود في الأرض يعني في الآفاق، وفسرت المصيبة في الأرض بأنها الجدل، هذا من تفسير العام ببعض أفراده، فلا يحد بذلك وإنما يطلق ويجهل عاما، ويكون المراد بالمصائب في الأرض كل ما يحدث في الأرض من مصيبة هي على الناس مصيبة في دنياهم بالجدل أو بنقص الأموال أو الأنفس أو الثمرات، أو في دينهم بما يحصل من ذنوب واعتداء وضعف في الأمر المعروف والنهي عن المنكر، وضعف للسنة واتباع البدعة ونحو ذلك مما يكون من المصائب الدينية. قوله ولا في أنفسكم يعني ما يصيب العبد بأنواع المصائب التي ذكرناها. قال إلا في كتاب، والكتاب المقصود به هنا كما ذكرت لك هو اللوح المحفوظ، وقد جاء في حديث عبد الله بن عمرو الذي سمعت رواه مسلم وغيره، قال عليه الصلاة والسلام: قدر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وكان عرشه على الماء. وقدر بمعنى كتب، قدر الله مقادير الخلائق يعني كتبها، وهي شاهد أو هو دليل لما في هذه الآية من الكتاب السابق. وقوله من قبل أن نبرأها فيها إثبات لمرتبة الخلق والبرء، والبرء برء الشيء هو إنفاذه بعد تقديره، فإذا قدر الشيء الذي يكون على هيئة ما، إذا قدر فإنه إذا عمل قيل برع أو صار أو برأه الله جل وعلا. وأما الخلق من حيث هو الخلق فإنه يطلق ويراد به في كثير من المواضع أو في الأكثر المراد به التصوير، خلق يراد به ما يكون فيه صورة، ما يكون فيه تشكيل وشبه ذلك. أما البارئ فهو أعم، فكل شيء وجد فإنه قد برئ. لهذا في قول الله جل وعلا في سورة المؤمنون لما ذكر تدرج خلق الإنسان في بطن أمه قال في آخر الآية: تبارك الله أحسن الخالقين. معنى أحسن الخالقين يعني أحسن المقدرين أو أحسن المصورين، لأن الخلق يطلق ويراد به التقدير، يطلق ويراد به التصوير في غالب الاستعمال. لهذا في قوله هنا من قبل أن نبرأها، هذا يعم جميع ما خلقه الله جل وعلا مما يكون على هيئة صورة أو على غير هيئة صورة، يعني مما يحدث من أقدار الله جل وعلا الهامة. من قبل أن نبرأها يعني أن تنفذ فهي موجودة في الكتاب، إن ذلك على الله يسير، فهو سبحانه لكمال قدرته ولكمال علمه ولكمال إحاطته هو يسير عليه سبحانه وتعالى أن يكتب هذه قبل أن تقع وأن يعلمها، لأنه كامل في صفاته جل جلاله.
قال وقوله تعالى لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، أي أعلمناكم بتقدم علمنا وصدق.
تفيد كلام ابن كثير بأول الكلام ملاحظة عليه أول الكلام الصفر الأول
قال صلاني. يخبر تعالى عن قدره السابق في خلقه قبل أن يبرأ البرية، فقال ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم، أي في الآفاق وفي نفوسكم، إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، أي من قبل أن نخلق الخليقة ونبرأ النسمة، وقال بعضهم من قبل أن نبرأ عائد على النفوس، وقيل عائد على المصيبة، والأحسن عوده على الخليقة والبرية.
هنا في قوله من قبل أن نبرأها ذكر لك ثلاثة أقوال فيه، يعني عود الضمير من قبل أن نبرأها، هل هو برء النسمة، برء ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، يعني نبرأ هذه النسمة أو نبرأ المصيبة، يعني أن نجعلها نافذة، أو أن نبرأ كما رجح ابن كثير يبرأ الخليقة، يعني أن توجد الخليقة بعامتها. والظاهر كما مر عليك في كلامي أن المقصود من قبل أن تبرأ المصيبة في نفسها، لأن السياق يدل على ذلك، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، يعني واضح أن الكلام على المصيبة في نفسها، من قبل أن نبرأها يعني من قبل أن تنفذ هذه المصيبة وأن يقضى على العبد هذه المصيبة.
قال لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، أي أعلمناكم بتقدم علمنا وصدق كتابتنا للأشياء قبل كونها وتقديرنا الكائنات قبل وجودها، لتعلموا أن ما أصابكم لم يكن ليخطئكم وما أخطأكم لم يكن ليصيبكم، فلا تأسوا على ما فاتكم لأنه لو قدر شيء لكان، ولا تفرحوا بما آتاكم أي جاءكم، وتفسير آتاكم أي أعطاكم، وكلاهما متلازم، أي لا تفخروا على الناس بما أنعم الله به عليكم، فإن ذلك ليس بسعيكم ولا كدكم، وإنما هو عن قدر الله ورزقه لكم، فلا تتخذوا نعم الله أشرا وبطرا تفخرون بها على الناس. ولهذا قال تعالى والله لا يحب كل مختال فخور، أي مختال في نفسه، متكبر فخور أي على غيره. وقال عكرمة ليس أحد إلا وهو يفرح ويحزن، ولكن اجعلوا الفرح شكرا والحزن صبرا. ثم قال تعالى الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل.
كلام واضح وحسن في هذا الموضع كثيرا، والفرح في قوله ولا تفرحوا بما آتاكم المقصود به الفرح، فرح البطر، فرح بغير الحق، وأما الفرح بالحق هذا مأذون به شرعا أو مطلوب شرعا، والفرح بحق نوعان، فرح بالنعم الدينية كما جاء في قوله تعالى يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، هذا أمر هو خير مما يجمعه، فهو مطلوب شرعا أن يكون الفرح بفضل الله وبرحمته الذي هو القرآن والدين وما أنزل الله جل وعلا هو أعظم ما يفرح به في هذه الحياة، وكذلك الفرح بأنواع النعم الدينية، هذا كله فرح بحق وفرح مطلوب، فرح برسالة محمد صلى الله عليه وسلم، فرح بانتصار أهل الإسلام، فرح بعلو الدين، فرح بظهور الحق ونحو ذلك مما هو لازم للفرح بالقرآن ولظهور القرآن وأهل القرآن. أما القسم الثاني فهو الفرح بالنعم الدنيوية التي تحصل للعباد، والنعم الدنيوية التي تحصل للعباد إذا فرح بها فرحا طبيعيا، معنى أنه سر بها وهذا السرور لم يصرفه عن شكرها بل استعملها في مرض الله ولم يجعله بطرا ولا متكبرا ولا متجبرا بسبب النعم، بل فرح الفرح الطبيعي الذي لم يحدث محرما، فإن هذا مأذون به. فهذان قسمان للفرح المطلوب أو المأذون به شرعا. أما القسم الثاني من نوعي الفرح هو الفرح المذموم، وهو فرح الكفر أو فرح الكبر، فرح البطر. وقد ذكر الله جل وعلا أن أهل النار أنهم كانوا يفرحون في الأرض غير الحق، كما في سورة غافر قال جل وعلا: ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تكفرون، ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون. نعم، وبما كنتم تمرحون. فهذا يدل على أن فرحهم ومرحهم كان بطرا، كان كفرا ولم يكن، وكان كبرا ولم يكن عن تواضع لله جل وعلا. ولهذا في هذه الآية قال جل وعلا: لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. القدر السابق إذا تيقنه العبد وأن الله جل وعلا هو الذي قدر وهو الذي قضى وهو الذي أنفذ ما قضى، فإنه يجعل المرء لا يأسى يحزن على ما فات، لأنه يعلم أن المتصرف في الأمر هو الذي قدر، ولا يفرح كثيرا فرح غير الشرعي بما آتاه الله جل وعلا فيكون متكبرا بطرا بنعم الله. فهذا وهذا مذموم، والحق بينهما، فإنه لا يحزن ويفرح الفرح المطلوب أو المأذون به، وهو فرح الشكر، فرح بفضل الله ونعمته الدينية.
قال: ثم قال تعالى: الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل، أي يفعلون المنكر ويحبون الناس عليه، ومن يتولى أي عن أمر الله وطاعته فإن الله هو الغني الحميد، كما قال موسى عليه السلام: إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد.
قال جل وعلا: والله لا يحب كل مختال فخور، لأن الفرح بغير الحق ينتج عنه الاختيال والفخر والتعالي ونحو ذلك من الصفات المذمومة. وقوله: الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل، هل هي مستأنفة أو هي تفسير للمختال والفخور؟ الأحسن أن تكون تفسيرا لها، والله لا يحب كل مختال فخور الذين يبخلون. فالمختال والفخور هو الذي يبخل ويأمر الناس بالبخل، ويعني في نواحي الخير وفي إعطاء أهل الاستحقاق، في إعطاء ذوي الحاجات وإغاثة ذوي اللهفات، ويبخل ويأمر الناس بالبخل: لا تعطوا لا تنفقوا، وأشبه ذلك من صفات المختالين الفخورين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله
اللهم صل
وسلم. اللهم اننا ربنا كفانا وكفنا وكفنا والحاضرين. قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وانزلنا الحديد فيه باس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب ان الله قوي عزيز. يقول تعالى: لقد ارسلنا رسلنا بالبينات، اي بالمعجزات والحجج الباهرات والدلائل القاطعات، وانزلنا معهم الكتاب وهو النقل المصدق والميزان وهو المعتاد وغيرهما، وهو الحق الذي تشهد به العقول الصحيحه المستقيمه المخالفه للاراء السقيمه، كما قال تعالى: افمن كان على بينه من ربه ويتلوه شاهد منه، وقال تعالى: فطرة الله التي فطر الناس عليها، وقال تعالى: والسماء رفعها ووضع الميزان. ولهذا قال في هذه الآية: ليقوم الناس بالقسط، أي بالحق والعدل، وهو اتباع الرسل فيما أخبروا به وطاعتهم فيما أمروا به، فإن الذي جاءوا به هو الحق الذي ليس وراءه حق، كما قال: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، أي صدقا في الأخبار وعدلا في الأوامر والنواهي. ولهذا يقول المؤمنون إذا تبوأوا غرف الجنات والمنازل العاليات والسرر المصروفات: الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق. وقوله تعالى: وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد، أي وجعلنا الحديد رادعا لمن أبى الحق وعانده بعد قيام الحجة عليه. ولهذا أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة بعد النبوة 13 سورة مكية، وكلها جدال عن وبيان التوحيد وبينات ودلالات. فلما قامت الحجة على من خالف شرع الله على من خالف شرع الله الهجرة، وأمرهم بالقتال بالسيوف وضرب الرقاب والهام لمن خالف القرآن وكذب به وعاند. قال: ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة بعد النبوة 13 سنة: توحى إليه سور مكية، وكلها جدال مع المشركين وبيان وإيضاح للتوحيد وبينات ودلالات. فلما قامت الحجة على من خالف شرع الله الهجرة وأمرهم بالقتال بالسيوف وضرب الرقاب والهام لمن خالف القرآن وكذب به وعانده. وقد روى الإمام أحمد وأبو داود من حديث عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان عن حسان بن عطية عن أبي المهلب الجرمي الشامي قال: عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم. ولهذا قال تعالى: فيه بأس شديد، يعني السلاح كالسيوف والحراب والسنان والنصال والدروع ونحوها، ومنافع للناس أي في معايشهم كالسكة والبأس والقتلوم والمنشار والمزميل والمجربة والآلات التي يستعان بها في الحراسة والحياكة والطبخ والخبز وما لا قوام للناس بدونه وغير ذلك. قال عباء بن أحمد عن عكرمة عن ابن عباس قال: ثلاثة أشياء نزلت مع آدم: السندان والكلبتان والميقعة، يعني المطرقة. رواه ابن جرير وابن أبي حاتم. وقوله تعالى: وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب، أي من نيته في حمل السلاح نصرة الله ورسوله.
لعلها نصرة لله أو نصرة لله ورسوله. من نيته إيش يقول؟ من نيته نصرته، إذا نصر الخبر مرفوع.
أي من نيته في حمل السلاح نصرة الله ورسوله. إن الله قوي عزيز، أي هو قوي عزيز ينصر من نصره من غير احتياج منه إلى الناس، وإنما شرع في هذا ليبلو بعضهم ببعض. وقوله تعالى: ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله. قال جل وعلا: لقد أرسلنا رسلنا نبينا ونزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. قوله هنا لقد أرسلنا، هذا يتكرر القرآن كثيرا، حديث لقد وقد بدون اللام دخلت على الفعل الماضي فإنها تحديد، وإذا دخلت على الفعل المضارع فإنها احتمال قد يكون تقدير أو نحن. إذا دخلت على الفعل الماضي فإنها تحديد، فإذا زاد عليها الفعل وتتجمعها الفعل فإنها في جواب حسن المقدم، يعني أن تقدير الكلام والله اللام واقع في جواب الحسن، فهنا صار التحقيق والتأكيد لقد استفاد من جهتين: الجهة الأولى أن يقدم التحقيق، والثانية الثاني من إشعار القسم بالخبر. هذه الآية لما أقسم الله جل وعلا على ذلك وأكده وأثبت تحقيقه وتحققه، فإن هذا الشأن عظيم جهة إنزال الهدى والبينات والبراهين الدالة على صدق النبوة لكل رسول ولكل نبي، ومن جهة إنزال الكتب والشريعة التي هي ميزان للحق وللباطل. ولو ترك الناس وأهواءهم ما أدركوا تعرفا أدركت بعض الحق وبعض الباطل ثم سرت فيهم الأهواء. ولهذا كانت أعظم منا وأعظم رحمة من الله جل وعلا على عباده أنه لم يتركهم دون كتب وشرائع تبين لهم حق الله جل وعلا وتبين لهم ما يجب عليهم أن يتعاملوا به في حياتهم ليقوم الناس بالقسط، لأن الناس لو لم يكن ذلك لظلم بعضهم بعضا ولأخذ بعضهم بعضا بأهوائه وشهواته. وبين جل وعلا أن التدافع أنه سنة، سنة الله جل وعلا، وجعل الحديد قوة ليكون به قيام الحق والرد على الباطل، لأنه لا بد للحق إذا أتى وللهدى المعانة. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. هنا أثبت العداوة للرسل من المجرمين وبين أنه جل وعلا هو الكافي بالهداية وهو الكافي بالنصر. كفى بربك هاديا بما أرسل من رسول وأنزل من كتاب، وكفى به نصيرا لأنه ينصر عباده تهيئا لأسباب النصر من
بالفتح الرابع في قلوب الأعداء بغلو عهد الإيمان عليهم، وكفى به نصير والنظر بما يعطي من الأسباب. فهذه سنة الله في خلقه، فجعل جل وعلا الحديد فتمنه على عباده لأن فيه رفعة هذا الحق وقيام الناس بالبسط. وفيه منافع للناس كثيرة متنوعة، والآية كما سيأتي تشير بها أن الحديد ليس من الأرض بل الله جل وعلا أنزله من السماء على هذه الأرض. ثم قال: وليعلم الله من ينصره ورسله من غيره. ذلك أن الابتلاء الحقيقي هو من ينصر ومن لا ينصر، لأن الحياة بمجملها هي ابتلاء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. إذا كان الله جل وعلا أعطى الناس لعمل فإنها للابتلاء، ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. قال سبحانه هنا في إنزال الحديث: وليعلم الله من ينصره ورسله من غيره. يعني اذا حق جهاد امر الله جل وعلا به او قام فضيله، فهنا يظهر الصادق يظهر غير الصادق. في قوله سبحانه وتعالى: لقد ارسلنا رسلنا بينات، مر معكم في العقيدة ومر معكم أيضا هنا معنى رسالة الرسول، وخلاصته أن رسالة الرسول هو إيحاء الغيب ليبلغ ما أرسل إلى قوم يخالفونه ولا يوافقون يعادونه في ذلك على غير ما جاء في الرساله. وارسال الرسل بالبينات يعني ما ارسل به هو الوحي، هو في نفسه بين واضح. البينه هي الدليل المنتج للمراد، وهو بين واضح في نفسه. والرسل يعلمها الله جل وعلا ويؤيدها بالبراهين والايات، وبما اعطاها يكون البيان التام لهذا الرسل. لذلك تسمى الآيات براهين الأنبياء، تسمى بينات لأنها بينة ظاهرة ودليل صادق على أن هذا الرسول ما جاء بشيء بنفسه بل بإذن الله سبحانه وتعالى. لهذا نرى أن من كذب الرسل أو لم يستسلم لهذه البراهين والدلائل والآيات أنه رد البينة، إذا رد البينة فقد رد الحجة، لهذا سميت الحجة بينة، وسميت الدليل حجة لأنه لا بد أن يكون بينا حتى يكون حجة. إذا كان غامضا أو كان مشوشا فإنه ليس بحجة ولا لأنه ليس بدليل. ولهذا إذا قامت الحجة للعباد بقيام البينات فإن هذا ينقسم مع الناس إلى كافر، بعد ذلك يشرع الجهاد كما قال المسلم رحمه الله تعالى. فإذا البينات والآيات والبراهين أسماء تدل على أن ما أرسل به هذا الرسول بين في نفسه واضح دليل لا لبس فيه ولا غموض، وأنه آية له لا شك فيها ولا غموض، وأنه برهان له صادق كبرهان شعاع الشمس في وضوحه. يكون حينئذ مرتنا رد بينا القرآن والواضح من الدلال. هنا الباء في قوله لقد أرسلنا رسولنا بالبينات حولها، أول أن يكون الموحى هو البين والمرسل محمد الرسول رسالة، المرسل محمد الرسالة أن يكون محملا بهذه البينة. تكون البينة بمعنى الكتب والآيات والبراهين. والثاني وجه الثاني قال قد أرسلنا رسلنا، فهذه تكون المصاحبة يعني أنهم أرسلوا مصحوبين أو معهم بكلام ما أنزل عليهم بيان واضح لا لبس فيه. يكون الكتاب الذي أنزل عليهم بين موصوف بأنه بين واضح، يكون الآية ودلائل النبوة بين. والقولان وجهان، إلا أن الثاني قد ترجح بقوله بعدها أنزلنا معهم الكتاب ليكون الكلام غير معاد، فيكون بينات هنا وصف لما مرتبط به ما مرتبط به، وفي القرآن يكون هذا وهذا، عرفت تطلق بالبينات لا تطلق بال وما شابهها تطلق تختلف، ويكون المعنى ما مرتبط هو البينة، يعني الكتاب هو البينة والآية هي البينة والقرآن هو البينة والمعجزة هي البينة. وتعرف تأتي يقول المراد بها أنه هذه الأشياء التي عطوها التي هي الكتب والآيات والبراهين موصوفة بأنها موصوفة بأنها دلائل واضحة على صدقه. وأنزلنا معهم الكتاب والميزان، أنزلنا فيها دليل علو الله جل وعلا، وأن الكتاب ليس بقول محمد صلى الله عليه وسلم وإنما هو منزل من الله، ما قال جل وعلا نزل به الروح الأمين على قلبه، نزل به الروح الأمين على قلبه، وهذا يدل على أن الروح الأمين الذي هو جبريل عليه السلام هو من حمله وليس من قال، والمنزل عليه محمد صلى الله عليه وسلم هو من نزل عليه وليس من قال. فإذا دلت الآية على أن القرآن من عند الله منزل، حمله ونزله جبريل عليه السلام وهو الرسول الملك، والمنزل عليه قلب محمد صلى الله عليه وسلم وهو الرسول البشري عليه الصلاة والسلام. كذلك قوله هاي بعدها وأنزلنا الحديث فيه دليل على علو الله جل وعلا على خلقه وقدرته سبحانه وتعالى. لأن الإنسان لا يكون إلا بالإيمان. وأنزلنا معهم الكتاب، معهم يعني مصحوبين، مصحوبين بالكتب ومصحوبين بالميزان. والكتب مشتملة على الميزان، الميزان هو الكتاب، أو أن الرسول يعطى كتابا ليس فيه شريعة ويعطى ما يحكم به بين الناس، يعني من حيث ظاهر اللفظ. دلت الآية على أن الرسل أعطوا ميزانا وكتابا، فهل الميزان هو الكتاب أو هو غير الكتاب؟ راجح أو يعني أكثر ومعروف ما اشتملت عليه كتب الرسل والأنبياء أنها اشتملت على العقيدة والشريعة، والشريعة مختلفة والعقيدة واضحة، والشريعة هي التي يحكم بها بين الناس ويفصل فيها بين الحق والباطل، ويبين فيها ما للخلق من أنواع الحقوق حتى يمكن أن يكون كل واحد من الناس يعيش بدون تعدي على الآخر. حينئذ تكون الواو العاطفة هذه عاطفة للخاص على العام، يكون الميزان هو الكتاب بما اشتمل عليه من شريعة، أو هو وصف آخر له على حد قوله تلك آيات الكتاب قرآن مبين. فالكتاب هو القرآن، لكن من جهة وصف بأنه كتاب لأنه يكتب، ومن جهة وصف بأنه قرآن لأنه يقرأ. وهنا أفرد الميزان مع أن الكتاب مشتمل عليه، أو أن الكتاب هو الميزان، أفرد بأن الحجاج مع المشركين يكون في الدلائل، فالحق بهذا الميزان. المقصود من ذلك في العصر هذا فيه فائدة كبيرة في بيان أن الإنسان وهو ما توزن به الأمور، فإذا أبطل هذا الميزان تحكيم الكتاب من جهة تحكيم هذا الشرع، فكأنه أبطل المقصود من الرسالة. الرسالة والرسل والبينات جعلها الله جل وعلا لبيان ما يجب على العباد من حقه سبحانه، ووضوح ما له جل جلاله من الحقوق على عباده، ولما يحكم به بين الناس. فهما قرينان، إذن توحيد الله جل وعلا بأداء حقوقه سبحانه وتعالى، والميزان الذي به يحكم بين الناس وهو الشريعة. وكل رسول جاء من عند الله جل وعلا بشريعة تناسب أهل زمن. تختلف الشرائع، لأن المقصود من الشرائع غير المقصود من العقائد، غير المقصود من الديانات. الشرائع بمعنى الأحكام والأوامر والنواهي، هذه تختلف لأن المقصود بها إصلاح الناس. حتى أن الحكماء والفلاسفة قالوا إنما القوانين، يعني على حد كلامهم القوانين والتشريعات هي للإصلاح، يرون أن الفيلسوف مرتفع عنها لأنه قد صلح ظاهره وباطنه وأدى الحقوق، فمن صلحها فإنه ليس بحاجة إلى ذلك. والله جل وعلا جعل هذا لتتم كلمته في بيان الأخبار والعقيدة فتصدق، الأوامر والنواهي فتتبع. قال جل وعلا: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. والشرعة هي الشريعة التي يحكم بها، والمنهاج هو الطريق. لهذا قال بعض السلف في تفسير شرعة ومنهاج، يعني سنة وطريقة السنة التي تمضي ويحكم بها وطريقة التي تسلك ومنهاج الذي ينهج. قوله ليقوم الناس بالقسط اللام هذه هي تعليل فما بعدها تعليل لما قبلها. والقسط في إزالة الكتاب والميزان. القسط يكون المسائل العلمية ويكون أيضا في الخصومات والعمليات. والمغالبة مع المشركين قبل أن يشرع الجهاد إنما هي ليقوم القسط الذي هو العدل والحق في المسائل العلمية. لهذا كثر الحجاج وكثرة إيراد كلام المشركين في القرآن والرد عليهم بالله جل وعلا بتوحيده وبالآلهة وبالرسول صلى الله عليه وسلم وبصدقه وبالبعث بعد الموت ونحو ذلك. العدل في الأمور الدنيوية بين الناس، وإنما العدل الذي أقام الله جل وعلا عليه السماوات والأرض هو أن يعطى كل ذي حق حقه. فأعظم العدل في الأرض وأعظم الإصلاح في الأرض أن يعطى الله جل وعلا حقه. فما في الناس خير إذا كانوا قد أعطوا بعضهم بعض الحقوق ولكنهم ظلموا في حق الله جل وعلا، فيكون حينئذ لم يقوموا بالعدل ولا بالقسط. لكن من سنة الله جل وعلا أنه إذا فرط العباد في حق الله فإن الله يمهلهم، بل ربما عاشوا قرونا، لكن إذا فرطوا في حق العباد وتضارعوا فيما بينهم فإن من سنته أن الحياة لا تقضي لأن العباد يتشاحون في حقوقهم فلا بد أن يقع الاعتناء. قال سبحانه وتعالى وتبارك بعدها وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد. حديد فيما يذكر أهل الاختصاص بالمعادن أنه ليس من جنس المعادن الموجودة في الأرض، بل هو من جنس ما هو موجود في الكواكب والنجوم المختلفة. فالحديد كأنه حسب ما يقولون غريب على تركيبة الأرض، فهو أنزل عليها وليس داخلا في تركيبها الأصل. هذا الكلام يفهم معنى قوله وأنزلنا الحديد. الإنزال يقتضي أن يكون من علو، ويقتضي حينئذ أن يكون من خارج هذه الأرض. وطائفة من أهل العلم قالوا فيه وأنزلنا الحديد أنه أنزل من رؤوس الجبال، يوجد في الجبال، ينزل من الجبال إلى الناس في مدنهم، هذا معنى الإنزال، لكن هذا فيه نظر. فإذا قوله وأنزلنا الحديد فيه فائدتان: فائدة الأولى إثبات علو الله جل وعلا، والثانية أن الحديد ليس من الأرض بل الله جل وعلا أنزله على هذه الأرض لما ذكر من الحكم البالغة. هذه السورة سميت سورة الحديد لأجل ذكر الحديد فيها. وقال بعض أهل الفلك، قال بعض أهل الكيمياء والاختصاصات في المعادن والفلزات وأشباه ذلك، قالوا إن المعدن، وهذه من الغرائب، قالوا إن المعدن مشتمل على عددين، على عدد يسمونه عدد ذري
وعلى عدد ايش؟ يعني كل معدن له خاصية تميزه عن غيره، عدد الذر وايش؟ ايش؟ لا والكترون. لا هو في عدد ذري هو اللي انت تدورون حوله، في شيء يسمى عدد فلزي، يعني ما اعرف تفاصيله لكن يميزه عن غيره، تعرف تركيبته. هذا المقصود ان ثم هذين الشيئين. من العجيب في الحديث الجد الثاني يمثل رقم الآية التي فيها ذكر الحديث في السورة، في عدد سور القرآن تمثل رقم السورة رقم أحد هذين العددين، ورقم الآية في السورة يمثل العدد الآخر، لكن بفرق عدد واحد بينهم. هذا العدد فرق بين هذا وهذا هو ناشئ عن يعني بحسب الاستقراء اللي ذكره بعض أهل الاختصاص عن عدم عد البسملة اعتبارها آية مستقلة، وعدم وجعل سورة الأنفال وبراءة سورة واحدة وليس ثلاث سورتين. هذا مذهب كما تعلمون لعدد السلف في البسملة وفي سورة وفي الأنفال وبراءة أنهما سورة واحدة. المقصود من ذلك أن الله جل وعلا له في خلقه الدلائل العجيبة والآيات الغريبة، والكون كله مرتبط في مخلوقات الله جل وعلا. العالم المتأمل عند اختصاصه أو طالب العلم الشرعي المتأمل في الشرع يجد أن الشريعة والكون شيء واحد لا يختلف. هذا حتى جمع في تنبيه النظر في إقامة الحجة، جمع ما بين الشرعيات والكلام في أوله لقد أرسلنا رسلنا بالبينات، وذكر إنزال الكتاب والميزان وقيام الناس بالقسط، ثم ذكر بعض الأشياء الكونية لحكم وليمن الله على عباده ولما ذكر من التعليلات. ولكن هذا الارتباط ينبغي لطالب العلم وللمتأمل أن ينظر إليه، فمن انفك نظره ما بين الكونيات والشرعيات قد حصل له نوع من البعد عن الحق أو الضلال بحسب قدره. فالحق الذي كان مع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أنهم نظروا في شرع الله جل وعلا كما أنهم تفكروا في خلق الله جل وعلا، وجمع والجمع بين هذا وهذا هو الكمال. وإذا لم يجمع بينهما ف يعني ما بين يبقى والعلم بالشريعة، فمن أعطي علما بالشريعة وعلما بالكونيات فإن هذا يعطيه إيمانا صادقا، لأنه لا يمكن لبشر أن يأتي بكتاب يتفق بالوحي والتشريع مع ما عليه الكونيات. لهذا نظروا في أشياء كثيرة من هذا القبيل. أنا الصفا والمروة والذهاب من مكة إلى منى إلى عرفات مختلفة، منى ثم الرجوع، كل هذه حركة واحدة، حركة من حيث الشكل بشكل واحد. وهذه الحركة اعتبار بين الشرعيات والكونيات له بحث طويل ينتج لك أنه لا دليل آخر وبينه، لا يمكن إلا أن تكون هذا الشريعة وأن تكون هذه الأكوان هي من عند الله جل وعلا وحده دون ما سواه. فهو دليل آخر من دلائل الإيمان والبحث عن حقيقة الإيمان والصلة ما بين الرسالات والربوبية. لأنك تعلم ويقفون بعد ذلك، وهذا قصور كبير، لأن إثبات الربوبية ليس هو المقصود، ولكن المقصود هو عبادة الله جل وعلا وحده دون ما سواه. حينئذ يكون طالب العلم خاصة في هذا الزمن الذي يكثر فيه الكلام في الكونيات، إذا جمع ما بين فهمه لطلب العلم وفهمه للأمور الكونية التي تذكر بيقين وليست نظريات، التي تذكر بيقين وعليها براهن وأدلة، وتفكر وتدبر في الكون، فإنه سيكون عنده من الإيمان والقوة ما هو محتاج إليه في مسيره إلى الله جل وعلا. لهذا ننظر إلى كتاب مفتاح دار السعادة مثلا لابن القيم، هو دائر في هذا الفلك. مفتاح دار السعادة دائر في هذا المعنى، في الجمع ما بين العلم الشرعي والسلوك والإرادة، وما بين النظر في الكونية. قوله جل وعلا فيه بأس شديد ومنافع للناس، يريد به جل وعلا أنه من أعظم أسباب القتال والدفع والجهاد في سبيل الله جل وعلا. والجهاد أول ما فرض، فرضه الله جل وعلا جهادا بالبيان والحجة، وهذا هو الأصل في الجهاد، الجهاد بالبيان والحجة. والجهاد بالسنان استثناء، ليس هو الأصل، هو شرع ومأمور به وفرض لحماية ورعاية الجهاد بالحجة والبيان. قال سبحانه فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا، يعني بالقرآن. أكمل
صلى الله عليه.
نعم.
وقال في تفسير قول الله تعالى ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهم النبوة والكتاب.
كلام عليها طويل،
صفحة مستقرب،
صفحة واحدة ونصف. طيب،
قال فمن ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهم النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون. ثم قفينا على آثارهم برسلنا، وقفينا بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل، وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون. يخبر تعالى أنه منذ بعث نوحا عليه السلام لم يرسل بعده رسولا ولا نبيا إلا من ذريته، وكذلك إبراهيم عليه السلام خليل الرحمن لم ينزل من السماء كتابا ولا أرسل رسولا ولا أوحي إلى لم ينزل من السماء كتابا ولا أرسل رسولا ولا أوحى إلى بشر من بعده إلا هو من سلالته، كما قال تعالى إلا هو من سلالته، كما قال تعالى في الآية الأخرى وجعلنا في ذريتهم النبوة والكتاب. حتى كان آخر أنبياء بني إسرائيل عيسى بن مريم الذي بشر من بعده بموسى بن محمد صلوات الله وسلامه عليهما. ولهذا قال تعالى ثم قفينا على آثارهم برسلنا، وقفينا بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل، وهو الكتاب الذي أوحاه الله إليه، وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه وهم الحواريون رأفة أي رقة وهي الخشية ورحمة بالخلق. وقوله ورهبانية ابتدعوها أي ابتدعتها أمة النصارى ما كتبناها عليهم أي ما شرعناها لهم، وإنما هم التزموها من تلقاء أنفسهم. وقوله تعالى إلا ابتغاء رضوان الله، وقوله تعالى فما رعوها حق رعايتها أي فما قاضوا بما التزموه حق القيام، وهذا ذم لهم من وجهين، أحدهما الابتداع في دين الله ما لم يأمر به الله، والثاني في عدم قيامهم بما التزموه بما زعموا أنه قربة يقربهم إلى الله عز وجل. وقد قال ابن أبي حاتم حدثنا إسحاق بن أبي حمزة أبو يعقوب الرازي قال حدثنا السري بن عبد ربه قال حدثنا بكير بن معروف عن مقاتل بن حيان عن القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه عن جده بن مسعود قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابن مسعود قلت لبيك يا رسول الله قال هل علمت أن بني إسرائيل افترقوا على 72 فرقة لم ينجوا منها إلا 3 فرق قامت بين الملوك والجبابرة بعد عيسى بن مريم عليه السلام فدعت إلى دين الله ودين عيسى بن مريم فقاتلت الجبابرة فقتلت فصبرت ونجت ثم قامت طائفة أخرى لم تكن لها قوة بالقتال فقامت بين الملوك والجبابرة فدعوا إلى دين الله ودين عيسى بن مريم فقتلت وقطعت في المناشير وحرقت في النيران فصبرت ونجت ثم قامت طائفة أخرى لم يكن لها قوة بالقتال ولم تطق القيام بالقسط فلحقت بالجبال فتعبدت وترهبت وهم الذين ذكر الله تعالى ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم. وقد روى ابن جرير بلفظ آخر من طريق أخرى فقال حدثنا يحيى بن أبي طالب قال حدثنا داود بن محبر قال حدثنا الصعق بن حزم قال حدثنا عقيل الجعدي عن أبي إسحاق الهمداني عن سويد بن غفلة عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلف من كان قبلنا على 73 فرقة نجا منهم 3 وهلك سائرهم. وذكر نحو ما تقدم فيه فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم هم الذين آمنوا بي وصدقوني وكثير منهم فاسقون وهم الذين كذبوني وخالفوني. ولا يقدح في هذه المتابعة لحال داود المحبر فإنه أحد الوضاعين للحديث ولكن قد أسنده أبو يعلى عن شيباب بن فروق عن الصعق بن حزم به مثل ذلك فقوي الحديث من هذا الوجه. وقال ابن الجرير وأبو عبد الرحمن النسائي واللفظ له أخبرنا حسين بن حريف قال حدثنا الفضل موسى عن سفيان بن سعيد عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان ملوك بعد عيسى عليه السلام بدلت التوراة والإنجيل فكان منهم مؤمنون يقرؤون التوراة والإنجيل فقيل لملوكهم ما نجد شيئا أشد من شتم يشتمونه هؤلاء إنهم يقرؤون ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. هذه الآيات مع ما يعيبوننا به من أعمالنا في قراءتهم فادعهم فليقرأوا كما نقرأ وليؤمنوا كما آمنا فدعاهم فجمعهم وعرض عليهم القتل أو يتركوا قراءة التوراة والإنجيل إلا ما بدلوا منها فقالوا ما تريدون إلى ذلك دعونا فقالت طائفة منهم ابنوا لنا اسطوانة ثم ارفعونا إليها ثم أعطونا شيئا نرفع به طعامنا وشرابنا فلا نرد عليكم وقالت طائفة دعونا نسيح في الأرض ونهيم ونشرب كما يشرب الوحش فإن قدرتم علينا في أرضكم فاقتلونا. وقالت طائفة ابنوا لنا دورا في الفيافي ونحتفر الآبار ونحرف البقول فلا نرد عليكم ولا نمر بكم وليس أحد من القبائل إلا له حميم فيهم ففعلوا ذلك فأنزل الله تعالى ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها. والآخرون قالوا نتعبد كما تعبد فلان ونسيح كما ساح فلان ونتخذ دورا كما اتخذ فلان وهم على شركهم لا علم لهم بإيمان الذين اقتدوا بهم. فلما بعث الله النبي صلى الله عليه وسلم ولم يبق منهم إلا القليل انحط منهم رجل من صومعته وجاء سائح من سياحته وصاحب الدير من ديره فآمنوا به وصدقوه فقال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته أجرين بإيمانهم بعيسى بن مريم ونصب أنفسهم والتوراة والإنجيل وبإيمانهم بمحمد صلى الله عليه وسلم وتصديقهم.
ذلك
قال
بإيمانهم
بعيسى بن مريم ونصب أنفسهم والتوراة والإنجيل
ونصبهم أنفسهم
ما عندنا أجرين بإيمانهم بعيسى بن مريم
هي المقصود يعني لو ثبتت المقصود نصب أنفسهم ليتفق مع الآية ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها أما نصب أنفسهم لا لأن هذا مذموم يؤتكم كفلين من رحمته يعني لماذا أعطاهم كفلين من رحمته لكذا وكذا لكن نسخ النسختين ليس فيها هذا لكن لو ثبتت في معنى نصبي يعني التعب أو لأنها هي الرهبانية التي ابتدعوها.
شيخ حسن الله ليش ما يكون من انتصابهم لهؤلاء الملوك
كمل.
قال وبإيمانهم بمحمد صلى الله عليه وسلم وتصديقهم. قال ويجعل لكم نورا تمشون به القرآن واتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال لئلا يعلم أهل الكتاب الذين يتشبهون بكم ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. هذا السياق فيه غرابة وسيأتي تفسير هاتين الآيتين الأخيرتين على غير هذا والله أعلم. قال الحافظ أبو يعلى الموصلي حدثنا أحمد بن عيسى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثني سعيد بن عبد الرحمن بن أبي العمياء أن سهل بن أبي أمامة حدثه أنه دخل هو وأبوه على أنس بن مالك بالمدينة زمان عمر بن عبد العزيز وهو أمير وهو يصلي صلاة خفيفة وقعة كأنها صلاة مسافر أو قريبا منها، فلما سلم قال يرحمك الله أرأيت هذه الصلاة المكتوبة أم شيئا تنفلته؟ قال إنها المكتوبة وإنها صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أخطأت إلا شيئا سهوت عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول لا تشددوا على أنفسكم فيشدد الله عليكم، فإن قوما شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم، فتلك بقاياهم في الصوامع والديارات رهبانية ابتدعوها ما كتبنا عليهم. ثم غدوا من الغد فقالوا نركب فننظر ونعتبر، قال نعم، فركبوا جميعا، فإذا هم بديار قصر قد باد أهلها وانقرضوا وفنوا خاوية على عروشها، فقالوا أتعرف هذه الديار؟ قال ما عرفني بها وبأهلها، هؤلاء أهل الديار أهلكهم البغي والحسد، إن الحسد يطفئ نور الحسنات، والبغي يصدق ذلك ويكذب، والعين تزني، والكف والقدم والجسد واللسان والفرج يصدق ذلك ويكذبه. وقال إمام أحمد حدثنا معمر قال حدثنا عبد الله قال أخبرنا سفيان قال أخبرنا سفيان عن زيد العمي عن أبي إياس عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل نبي رهبانية، ورهبانية هذه الأمة الجهاد في سبيل الله عز وجل. ورواه الحافظ أبو يعلى عن عبد الله بن محمد بن أسماء عن عبد الله بن مبارك به ولفظه لكل أمة رهبانية، ورهبانية هذه الأمة الجهاد في سبيل الله. وقال الإمام أحمد حدثنا حسين هو ابن محمد قال حدثنا عياش عن إسماعيل عن الحجاج بن هارون. عياش عن إسماعيل أو ابن عياش. قال وقال الإمام أحمد حدثنا حسين هو ابن محمد قال حدثنا عندي عياش يعني إسماعيل
ابن عياش، إسماعيل بن عياش مشهور.
قال حدثنا ابن عياش يعني إسماعيل عن الحجاج بن هارون الكلاعي وعقيل بن مدرك السلمي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا جاءه فقال أوصني، فقال سألت عما سألت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبلك، أوصيك بتقوى الله فإنه رأس كل شيء، وعليك بالجهاد فإنه رهبانية الإسلام، وعليك بذكر الله وتلاوة القرآن فإنه روحك في السماء وذكرك في الأرض. تفرد به أحمد والله تعالى أعلم.
بارك الله فيك. الآية ظاهر كلام ابن كثير عليها، ونقف فيها عند قوله ورهبانية
كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون. وهذه الجملة من هذه الآية فيها دليل على أن الترهب الذي مارسه أتباع عيسى عليه السلام والانعزال الصوامة وفي الغيران والجبال ونحو ذلك أن هذا شيء مبتدع في دين عيسى عليه السلام، وأنهم ابتدعوا ذلك لأجل أن يكون ذلك أقرب إلى الله جل وعلا بحسب زعمهم. والله سبحانه وتعالى قال ما كتبناها عليهم، فجعل الذم لهؤلاء الذين تعبدوا وترهبوا بما لم يأذن به الله جل وعلا من جهتين. الجهة الأولى أنهم ابتدعوا وكان حقا عليهم أن يتبعوا رسوله عيسى عليه السلام، والثانية أنهم كتبوا على أنفسهم يعني ألزموا أنفسهم بشيء لم يلزمهم الله جل وعلا به. وتعلمون أن في الإسلام النذر مكروه لأنه إلزام للنفس بعبادة أو بشيء ليس لازما عليه. والعبد لا ينبغي له أن يلزم نفسه بطاعة ويعاهد الله جل وعلا عليها ثم لا يدري بعد ذلك أيفعل أم لا يفعل، أيقدر أم لا يقدر، أيستطيع تنشرح نفسه لذلك أم لا يستطيع فيخالف. لهذا شدد الله جل وعلا العقوبة على من وصفه بقوله ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. فإلزام الإنسان نفسه بشيء لا ينبغي لها أن يدخل فيه، حتى في الوعود، حتى في إلا معلقا بمعونة الله جل وعلا أو بمشيئة الله سبحانه وتعالى. فهؤلاء ما كتبت عليهم تلك الرهبانية بل ابتدعوها وكتبوها على أنفسهم، يعني ألزموا أنفسهم بذلك طاعة لله بحسب شريعتهم، قد يكونوا بنذر وقد يكونوا بشيء آخر، لكنهم ابتدعوا وكتبوا على أنفسهم، يعني ابتدعوا الطريقة وكتبوا على أنفسهم ذلك وألزموها به، فصار الذم لهم من هاتين الجهتين. قوله جل وعلا في الاستثناء إلا ابتغاء رضوان الله، هذه ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله، يعني أن أصل كلام ابن كثير فيها واضح لكن تضيف على الوجهين اللذين ذكرهما، أن الله جل وعلا كتب عليهم أصل رهبانية، يعني نوعا من الرهبانية، لكنهم ابتدعوا نوعا آخر من الرهبانية، وهذا يصدقه الحديث لكل أمة رهبانية، ورهبانية هذه الأمة الجهاد في سبيل الله. فالله جل وعلا كتب عليهم رهبانية من أجل ابتغاء رضوان الله، فما رعوها حق رعايتها، يعني ما رعوا ما فرضه الله لهم من الرهبانية، ولكنهم ابتدعوا رهبانية أخرى لتقربهم إلى الله جل وعلا. هذا وجه. والوجه الثاني، يعني توجيه اللي ذكر توجيه الوجه الثاني الذي ذكره، أنه ما كتبت عليهم لكن كتب عليهم أو أمروا بابتغاء رضوان الله جل وعلا ولم يكتب عليهم ذلك. وهذا التوجيه فيه يحتاج إلى مزيد تأمل لظهور صحته، لكن الأول الذي ذكرت لك هو ظاهر الآية وظاهر الأحاديث، لأن لكل أمة رهبانية، وهؤلاء كتبت عليهم رهبانية فابتدعوا شيئا آخر وألزموا أنفسهم به وتركوا رضوان الله في الرهبانية الأولى التي كتبت عليهم. هذا هو الذي حصل في الحقيقة مع من ترحب من هذه الأمة، لأنهم إنما ترحبوا وتصوفوا واعتزلوا تشبها بأهل الكتاب، فما أشبههم بذلك، بل هذه الآية منطبقة عليهم في الحقيقة، لأن الله جل وعلا كتب عليهم رهبانية وهي الجهاد في سبيل الله بأنواعه، وذلك لما يحصل به من إرهاب العدو وإرهاب الشيطان وإرهاب حزب الشيطان، وهم عدلوا إلى رهبانية مبتدعة لم تكتب عليهم وتركوا رضوان الله جل وعلا. فما أشبه ما حصل في هذه الأمة بما حصل للأمم قبلنا التي ذكر الله جل وعلا خبرها هنا. قال فما رعوها حق رعايتها، يعني ما فرضنا عليهم وكتبنا عليهم من الرهبانية، وإنما ذهبوا إلى شيء آخر. هذه الآية دالة على ذم البدع والمحدثات وعلى النهي عن أن يلزم الإنسان نفسه بغير طاعة الله جل وعلا المأذون له بها، ولا يلزم نفسه شيء لم يكتب عليه من حتى من المستحبات، لا يلزم نفسه كما ألزم ذاك نفسه بالصدقة، لئن آتانا الله من فضله لأصدقن حتى أقسم لأصدقن ولا أكونن من الصالحين، ثم أخلف ذلك. العبد يرفق بنفسه ولا يحمل نفسه ما لا طاقة لها به، والعهد مع الله جل وعلا شديد، العهد والمعاهدة والإلزام وما شابه ذلك هذا شديد، فلا ينبغي للعبد أن يعرض نفسه لإخلاف العهد خاصة مع ربه جل وعلا. لهذا صار نقض البيعة شديد من هذه الجهة، ولهذا صار الأخذ بالأعلى والأشد من العبادات شديد أنه من هذه الجهة، وهذا لها أمثلة كثيرة حتى في حياة الناس خفف الله.